قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة يمكن قلنا الأسبوع اللي فات إن قناة البي بي سي أجرت حديث مطول مع الدكتور سليم العوة الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، نافح فيه الرجل عن الشيعة منافحة ليس لها تاريخ مسبوق الحقيقة، وده عهد الدكتور العوة بالكلام عن الشيعة في بمناسبة وبدون مناسبة. عايزين نقول إن بعض الناس في رسالة وصلت النهاردة زعلانة إن أنا اتكلمت ومعرفش إيه المنطق في مصر انه لما يسأل الصحابه ما حدش يتحرك، ولما تيجي تتكلم عن داعيه او مفكر تلاقي الدنيا هاجت عليك. حنظل ننافع عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضد اي حد مهما كان حجمه ومهما كان وزنه. يعني لما تعمل حملات صحفيه في الغد والدستور والفجر ويتقال انه اسماء 10 من الصحابه اسوأ 10 شخصيات في التاريخ يمكن من حوالي 3 4 سنين، واحمد راسم النفيس يشتم الشيعي يشتم صلاح الدين الايوبي في جريده القاهره والناس ما تتكلمش، هادي جدا. انما اول ما نيجي نقول الدكتور سليم العوة قال، الاستاذ فهم هودي قال، بالنسبه للناس دي رموز فظيعه لا يجوز الاقتراب منها. حد الدكتور العوة بيتكلم عن الشيعة كلام مغلوط، ولذلك انا اناشده الان على هواء واناشد محبيه ومن اتبعوه ومن تاثروا بفكره، بقول له اتفضل حضرتك كون معنا في الاستوديو وهنجيب حد يناظر حضرتك في الكلام اللي بتقوله ان الخميني ما كفرش الصحابه وما اساءش للصحابه، ان الخميني ما قالش ان شعبنا افضل من شعب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصد الصحابه. عايزك تقول لي ان الشيعة ما حرفوش القران، ما بيسيئوش، ما بيطعنوش، كل الكلام ده الشيخ الدكتور العوة بيتكلم فيه كلام غير مسبوق. عشان كده هنناقش النهارده كلامنا عن الشيعة وفكره التقريب، وهل مساله ان احنا محتاجين نوحد الكلمه، هذه الكلمه عشان نوحدها ندخل العاطل في الباطل والمبتدع في الفاجر في الفاسق في السني، كل الناس تخش مع بعض في توحيد الكلمه؟ ده اللي هنعرفه مع ضيوفنا الكرام دكتور عمر عبد العزيز القرشي، استاذ مقارنه الاديان والمذاهب بجامعه الازهر. السلام عليكم يا دكتور. وبعتذر الحقيقه لان ما كانش عندي في السكريبت اسم استاذنا الدكتور ممدوح اسماعيل الخبير في شؤون الحركات الاسلاميه. ازاي حضرتك يا استاذ ممدوح؟ بنعتذر ان احنا يعني ما ذكرناش اسم حضرتك ثاني كلمه. دكتور عمر، بدايه حضرتك استاذ مقارنه اديان ومذاهب، رد حضرتك على كلام من يقولون ان الفروع والخلاف بين السنه والشيعه خلاف فرعي بسيط جدا لا يتطرق الى سب الصحابه ولا الطعن في القران ولا الطعن في الصحابه ولا الكلام ده كله ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى واله وصحبه اهل الوفا والصفا والتابعين لهم باحسان ومن على الاثر قد اقتفى. اما بعد، فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك.
امين يا رب.
في الحقيقة الكلام عن الشيعة في هذه الآونة كلام مهم وخطير. كنا نرجو في ظل الأحداث العالمية أن تكون الأمة الإسلامية أمة واحدة.
نعم.
أهل سنة وشيعة وإباضية وكل الجهات وكل الفئات وكل الأطراف والأطياف. والقرآن الكريم دعا لهذا. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. دعا القرآن للوحدة والاعتصام، ولكن يتناسى الناس أن الاعتصام لابد أن يكون بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا يمكن أو لا يمكن أن يكون الاعتصام مسألة تجميع وأن يكون الظاهر مطليا وجميلا وبداخله ينخر السوس. لابد أن يكون الاعتصام بحبل الله، على دين الله، على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا في كتاب الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا الاختلاف واقع ويبقى الحكم إلى الله وحده، أو قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
نعم.
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
نعم.
في خلاف ما بين أهل السنة والشيعة. الذي يقول ليس هناك خلاف بين أهل السنة والشيعة هو لا يعلم من هم الشيعة أو لم يقرأ عنهم. وأنا في الحقيقة دعني أعذر من يقول هذا في بعض الأحيان.
لما؟
إن لم يكن أغلب الأحيان. لو تركت ذكر شخصيات أقول لهم أصدقاء، دين الشيعة مبني على التقية، والتقية بصريح العبارة تعني الكذب. أي إنسان شيعي يجلس معك يحدثك عن دين الشيعة أو عن مذهبهم كما لو كنت تتحدث عن مجتمع فاضل، عن مجتمع الصحابة مثلا رضي الله عنهم. فالذي لم يقرأ كتبهم ولم يعرف مصادرهم ولم يرجع إلى الأصول التي عندهم ويسمع منهم تداعا متواترا ربما يخدع وربما يغرر به.
هذا الكلام إن قال على العوام وافقك الرأي 100%، إنما حينما يقال على واحد معروف أنه مفكر يعني كيف أعذره إذا لم يقرأ؟ يعني أنا النهاردة كلام حضرتك على واحد عامي شيعي هيخدعه، طب ده العامي ما قرأش الشيعة ولا التقية ولا قرأ في تاريخ الشيعة، إنما مفكر غاص في الفرق وبيتكلم عن المعتزلة والأشاعرة.
حضرتك لما تقول لي واحد يقول ليس هناك فرق بين السنة والشيعة معناه لم يقرأ شيئا،
لم يقرأ ولم يفهم.
كتب الشيعة واضحة وموجودة وصارت الآن مع الوسائل الحديثة يعني موجودة على النت مثلا، يستطيع أي أحد أن يطلع على كتب الشيعة.
نعم.
إذن المبدأ الذي ينبغي أن نتفق عليه أن الاعتصام بحبل الله.
نعم.
وأن التنازع نرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله.
كويس.
عليه الصلاة والسلام.
نعم.
والخلاف بين أهل السنة والشيعة ليس فرعيا، ليس فقهيا، ليس خلاف وجهات نظر. يوم أن يكون خلافا فرعيا أو فقهيا فمرحبا به وأهلا، الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع.
نعم.
لكن القضية خلاف في العقيدة.
نعم.
خلاف في الأصول.
نعم.
ما الذي نتفق نحن والشيعة عليه؟ نحن نقول هنا في الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هل نحن نتفق في هذا المعنى الله والرسول؟ هل إذا فسرناها بتفسيرها الأصولي بالرجوع إلى كتاب الله
وإلى
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نلتقي على الكتاب والسنة؟ القرآن الكريم الذي نحن نؤمن به نحن المسلمين، نحن أهل السنة والجماعة، ليس هو القرآن الذي تؤمن به الشيعة. إن كان هذا القرآن الذي بين أيدينا ففيه تأويلات وفيه الزعم بأنه فيه الزيادة وفيه النقصان، وسورة الولاية محذوفة منه وسورة الأحزاب ناقصة وكل ما نزل في حق سيدنا علي وآل البيت محذوف. وإلا فهناك كمان قرآن مع الإمام الغائب، قرآن فاطمة، ثلاثة أضعاف قرآنكم ليس فيه حرف واحد.
طيب هرجع لحضرتك النقطة دي دكتور مهمة قوي، لأن الأستاذ سليم العوّل الحقيقة بيقول إنه راجع بنفسه كل مصاحف الشيعة وجدها حفصة عن عاصم نفس الكلام الموجود عندنا. أستاذ ممدوح، الدكتور سليم العوّل اتكلم قال إنه في حياة الخميني مرحلتين، مرحلة ما قبل السياسة ومرحلة ما بعد السياسة، وأنا عندي كتب كتير يعني بعض المقتطفات كانت جاية منها للخميني، كتاب كشف الأسرار بيلوم في النبي، بيقول لك إن النبي محمد لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به الله وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهرت ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه. ده كلام الخميني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. النهاردة بيطلع الدكتور سليم العوّل وبعض الذين لهم ميل للتشيع يقولوا الراجل بيدافعوا عنه دفاع انه كما لو كان نبي معصوم. يعني كيف ترى هذا التناقض بين ما يكتب في كتبهم وبين ما يدعى من بعض المفكرين زي الاستاذ سليم العوّل والاستاذ فهمي ويدي في مثل هذه الامور؟ يعني
بسم الله الرحمن الرحيم. والدكتور محمد سليم العوّل استاذ قانون.
نعم.
استاذ قانون اداري، وهو في مهنه القانون الاداري والدستوري رجل محترف.
نعم.
ولكن للأسف الشديد بضاعته في الدفاع عن الشيعة يعني بضاعة فقيرة من كل ناحية.
نعم.
هو دكتور سليم العوّل عندما تقرأ مقالاته أو كتبه عن الشيعة تشعر كأنه المحامي الأول في مصر والعالم الإسلامي عن الشيعة، فهو يدافع عنهم كما هم لم يدافعوا عن أنفسهم أبدا مطلقا. يعني حتى في دفاع عن الخميني يعني هو يدافع بطريقة المحامي، بطريقتنا نحن في الدفاع، ولكنه دفاع مردود عليه لأنه لا يعتمد على أدلة قوية.
نعم.
ولكن يعتمد على محاولة القفز على الواقع، بمعنى ان لو ان الخميني قال هذا الكلام عند بالنص, هو قال ان الخميني قال الكلام ده لما كان بيدرس في الحوزه, لكن لما تولى منصب سياسي لم يقل ذلك. طيب الخميني الدليل هنا عند الخميني وعندك دكتور سليم, لماذا لم يصرح الخميني ان كل ما قال في الكتب خاطئ وانه تراجع عنه؟ لا يوجد تصريح واحد من الخميني في هذا الصدد عندما تولى منصب سياسي.
بالعكس بعد ما تولى هنا يا استاذ ممدوح حسام الكلام,
اقصد
بعد ما تولى السياسه قال لا يوجد افضل من شعبنا ولا حتى شعب رسول الله, ده بعد ما تولى السياسه.
انا عارف طبعا. انا اقصد ايه, انه ممكن يقول للدكتور سليم ان هذه الكتب كلها كتبت قبل ان يتولى بعد 79 منصبه كمرشد اعلى للثوره الايرانيه, لكن هو لم يصرح بتصريح واحد ولم يستنتج منه باي قرينه كانت انه تراجع عن هذا الكلام باي شيء كان, ولكنه عندما تقلد المنصب السياسي كان الخميني اتخذ مسلك الدهاء السياسي مع كل خصومه سواء السنه او مجاهد الخلق او المخالفين له من العلمانيين والليبراليين في ايران او غيرهم, اتخذ نوع من ذلك. هو كان عنده قاعدة عندما نزل على سلم الطائرة قال القضاء المنظم على أعداء النظام. هو سلك مسلك القضاء المنظم على أعداء النظام خطوة خطوة, وهو ما سلك مسلك التقية التي هي دين الشيعة في تعامل السياسي مع كل خصومه. هو استخدم الملال, استخدمه مجاهدي خلق اللي هم الذين زرعوا بذرة الثورة وقفزوا عليهم وقفزوا على التيار الوطني الليبرالي اللي هو الصدر وغيره, وقفزوا ان هم لم يكونوا هم من وضع بذرة الثورة الإيرانية, ولكنهم قفزوا على المعطيات التي قدمها غيرهم, وهو تعاون معهم في البداية وتعاون مع الحسن بن الصدر ثم قفز عليه ثم عزله ثم نحاه وهكذا مع كل خصومه حتى اغتال منهم باختيار بر في الخارج في فرنسا. يعني هو الخميني عندما وضع قدمه في إيران بعد رجوعه من فرنسا بدأ يسلك مسلك الدهاء السياسي والقدس السياسي والكذب على خصومه واللعب بكل خصومه السياسيين بكل أطيافهم.
شي كتب للخميني بتقول هذا الكلام يعني؟
نعم كتب مسجلة لا حرف فيها ناقصة عما قاله الخميني, كتب موجودة. طب كل الكتب التي ثبت فيها الصحابة ووصف سيدنا أبو بكر سيدنا عمر أنهم صنم قريش, كل الكتب موجودة لم يتحرك منهم حرف حتى الآن,
وما اعتذرش
ولم يعتذرش أي تصريح منه يدل عن تراجعه في قوله
بوضوح.
يعني أنا لو أنني أردت أن أدافع عن الخميني لا أدافع عنه بهذه الطريقة, أنه عندما تولى منصب سياسي لم يقل هذا الكلام, وإنما أقول كلام غير ذلك مطلقا, أنه ربما يريد الوحدة أو كذا أو كذا أو كذا, لكن هو الدفاع الدكتور سليم العوا يؤكد أن ما قاله الخميني لم يتراجع عنه مطلقا ولا يوجد دليل عنده في الدفاع مطلقا في هذه المسألة. بل العكس, الخميني كان له مآرب أخرى وكان له أطماع أخرى في الدول الإسلامية التي بجواره, لأنه كان يعتقد بأن الشيعة لهم دولة وإمبراطورية لابد أن تقام, والكلام يطول مش عايز أخذ وقت كتير جدا. لكن الإمام أو الأستاذ محمد سليم العوا يعني هو قفز قفزات هائلة بدون أن يقف وقفة واحدة في البحث العلمي.
نعم.
يعني هو أستاذ ودكتور وله أبحاث علمية في القانون, ولا البحث العلمي كان يجب عليه أن يقف مع كل الأدلة ويقف مع كل المواد التي أمامه وينظر إليها بحيادية.
نعم.
ولكنه لم ينظر إلى شيء بحيادية, ترك كل كتب الخميني التي فيها السب والطعن في القرآن وفي الصحابة رضي الله عنهم.
ادعى أن الخميني بيقول الذي يسب الصحابة كافر, والكلام ده قعدت ادور مع كل اهل العلم المتخصصين امثال الدكتور عمر اللي ليهم تحرك في
كلام. لا يعرف عن الخميني انه قال
ذلك, عن الخميني
قال ذلك. لم يعرف عن الخميني انه قال ذلك مطلقا, ولكن المشكله ان هو بيحاول ان يجد لها مبررات. دي مشكله, يعني مشكله عند الدكتور العوا انه يحاول ان يجد مبررات للشيعة في سفالتهم وتطاولهم عن الصحابه.
ارجع لحضرتك يا استاذ ممدوح تاني في النقطه دي مهمه جدا, عشان دكتور عمر هل مساله التوحيد والتقريب, يعني النهاردة لو طلع شيخ على منبر بيحذر من خطر التشيع تلاقي ناس, وانا كنت منهم الحقيقة, من رأيت واحد راح شد على ايدي قال لي خطبة طيبة الشيخ يجمع ولا تفرق, هذا المفهوم نوصله للناس ازاي؟ مفهوم ان احنا عايزين نجمع من منطلق ولو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هل نتحرك في مسألة التقريب عاطل على باطل ولا ليها ضوابط يا دكتور عمر؟
تقريب لابد كل ضوابط. الحقيقة كلمة التقريب كلمة من المصطلحات المزيفة.
نعم.
بما معناه التقريب إننا وحضرتك مثلا اختلفنا في قضية نتقارب في وجهات النظر.
نعم.
أتنازل عن أخطائي وتتنازل عن أخطائك في سبيل أن نصل إلى الصواب.
نعم.
لكن قضية التقريب المسمى بالتقريب من وجهة نظر الشيعة ليست إلا تصدير للثورة، ليست إلا دعوة للتشيع. بدليل عندنا في مصر دور للتقريب، دار للتقريب في الزمالك ودار للتقريب في المعادي، وبعدين سميت بأسماء أخرى مثل مثلا جمعية آل البيت أو الجعفرية أو حتى الأشراف. طيب هل هناك دار تقريب لأهل السنة في طهران أو في أي جزء من إيران؟ لا. في الوقت الذي تنفق فيه إيران على دور التقريب التي عندنا في مصر، لماذا ظنت على نفسها بهذا الشرف؟ لماذا لم يكن لنا نحن أهل السنة دار تقريب في طهران أو في أي مكان في إيران؟
نعم.
إذن المسألة ليست مسألة تقريب، هذه دعوة للتشيع باسم التقريب. التقريب يحتاج إلى تقارب وجهات النظر، يحتاج إلى أن نتنازل، يحتاج إلى مصارحة ووضوح. دين الشيعة المبني على الكذب باسم التقية، والتقية ليست مجرد رخصة يعمل بها في بعض الأحيان، إنما أصل من أصول الدين يعبرون عنه على لسان الإمام جعفر الصادق رحمه الله وبرأه مما يقولون. يقول التقية ديني ودين آبائي، التقية 9 أعشار الدين، من لا تقية له لا دين له. إذا كانت التقية بهذا الحجم، فلماذا لا يتعاملون بها مع الناس ويزيفون الحقائق؟ ولذلك من صلى خلف إمام سني كأنما صلى خلف نبي، بمعنى من صلى خلف إمام سني تقية. والعوام يقول لك يا أخي نشوفهم بيصلوا معنا في الحرم،
هذه نقطة مهمة
بل إلى جنب.
الله يكرمك يا دكتور عمر، دي نقطة مهمة جدا. هل وجود الشيعة بيصلوا ده دليل على إنه القصة منتهية وإن إحنا نقبل هذا التقريب المزعوم اللي بيقولوا عليه، رغم إن أنا أعرف كثيرا من أهل السنة في العراق أنهم يضطهدون أهل السنة ويضيقون عليهم أمنيا واقتصاديا ويتعاملون معهم بشكل
غير مسؤول؟
طيب إحنا معنا اتصال من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا بك يا أبو عبد الله، زي حضرتك؟
والله الحمد لله خير، يعني الحمد لله رب العالمين، الله كرمني وقدرت أتصل بكم وحصل على هاي المداخلة الطيبة معكم.
تفضل يا حبيبي.
كيف حالك يا دكتور عمر؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
إني أحبك في الله.
أحبك الله لنحتنا فيه.
جزاك الله خير على هذا الموضوع. بس طبعا بالنسبة للموضوع التقريب بين السنة والشيعة، يعني هل له يعني كل يعني كل هاي التصرفات اللي يعملوها الشيعة في العراق وفي سائر بلاد المسلمين وفي سائر بلاد أهل السنة، لماذا تتكلموا في موضوع التقريب بين السنة والشيعة؟ مع العلم المفروض في هذا الوقت البراهن نتحدث على كل الأباطيل وكل الأمور التي يتحدثون فيها على أهل السنة، وعلى الطعن في الصحابة، وعلى الطعن في آل البيت، وعلى الطعن في الصحابة، وفي طعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعلى الطعن في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا البرامج كلها تذاع على التقريب بين السنة والشيعة؟ ولنهائيا لا يمكن أن يكون تقريب بين السنة والشيعة، لأنهم مبادئهم ومناهجهم معروفة جدا.
أنت حضرتك عايش في العراق يا حبيبي؟
نعم أنا من العراق وساكن في مصر. طبعا
ساكن في مصر. طب هل حضرتك، إحنا الحقيقة إحنا بنتكلم عن رفضنا لمسألة التقريب مش بنؤيد التقريب، لكن عايز أقول لحضرتك، هل وأنت تعيش في العراق كنت ترى تسامحا من الشيعة مع أهل السنة بالشكل اللي بيتكلموا عنه؟
نهائي طبعا، هم أصلا يعني دينهم دين التقية، فحتى لو تكلمون بأسلوب طيب جدا فيبطنون في داخلهم الكره الشديد لأهل السنة.
نعم.
وهذا كان معروف، وكنا نعذب وكنا نضطهد في سائر بلاد، يعني في سائر يعني المدن العراقية في غاية هذا الوقت. لكن الموضوع في الوقت الحالي اشتد وابتدأ يعني المد الشيعي ينتشر في سائر بلاد المسلمين، وخاصة في مصر وخاصة في بلاد الخليج العربي.
نعم.
في أيضا عندي نقطة مهمة أنوه عليه من خلال برنامجكم الطيب. في الوقت الحالي في مدينة مصر، في بلاد مصر.
نعم.
في الوقت الحالي القبور التي موجودة في مصر اللي هي سيدنا الحسين والبدوي وغيرها من المراقد اللي موجود فيها ينتهجون نفس نهج الشيعة.
نعم.
وأصل التطوف هو تشيع، فلماذا لا يتم التنبيه على هذه الأمور عبر قنواتكم الفضائية الطيبة وسائر القنوات الإسلامية الموجودة في الوطن العربي؟
جزاك الله خيرا، وصلت فكرتك حبيبي. عشان الوقت أستاذ ممدوح، الدكتور سليم العوا بيقول انه العصمة عند الاثنى عشرية العصمة عند الاثنى عشرية للأئمة قال انتوا فاهمينها غلط، ده هم بيتكلموا انه الامام المعصوم لا يخطئ في الاحكام الشرعية، انما مش زي ما انتوا بتتصوروا ان المعصوم او الأئمة فوق الانبياء وما شبه ذلك. هذا الكلام رد عليه ناس كتير. طيب حتى ترى اللي انا عايزه
هو مش رد، هو يعني مصادرهم ومرجعياتهم كلها الكافي وكله واضحه في المساله، المساله مش محتاجه رد لان عقيدتهم واضحه في الكتب في هذه المساله. لكن هو المشكله
ايه؟ انا نفسي اسالك سؤال مهم بالنسبه لي حتى كراجل مفكر في هذه الامور، والدكتور سليم العوض كراجل بيقال انه مفكر اسلامي ومفتوح له قنوات فضائيه الان وما شاء الله رئيس جمعيه حوار مش عارف ايه والكلام ده كله، وده بيزين للناس احيانا انه بضعته في هذا الموضوع في منتهى القوه. هل حضرتك حد قعد مع الدكتور سليم العوة، حضرتك كلمته، حد من أهل السنة اللي قرأوا في هذا الأمر كلموه إنه الكلام ده مغلوط وإنه ليس له أساس من الصحة ما يقوله؟
أول حضرتك في ندوة في نقاط الصحفيين في 2006 الدكتور العوة اتكلم نفس الكلام.
نعم.
وقال الناس كتير جدا من الشباب ومن العلماء بيلومون كتير على الكلام عن الشيعة، لكن هم مش فاهمين القضية صح. هو يعني له قناعاته وله رأيه، يعني بس عشان نفهم المسائل اللي الدكتور محمد سليم العوة يعني يميل لفكر المعتزلة، وهم يقدمون العقل على الرأي، يقدمون العقل على النص، ودائما هو يعني يحكم عقله قبل النص.
نعم.
أنا أذكر لك واقع حارس الدين وبينه شخصيا في عام 2001 عندما حدثت حرس سبتمبر وحرس بعد ذلك العدوان الأمريكي الصليبي على أفغانستان.
على أفغانستان.
على أفغانستان. استفتي من جندي مسلم في الجيش الأمريكي، بعث له طاع الواني من أمريكا فتوى ورسلت الى الدكتور محمد سليم العوة عن جواز مقاتلة المسلمين هناك في افغانستان. فقال في نص
الفتوى جندي امريكي مسلم،
جندي امريكي بعت واحد اسمه طاع الوان هناك في امريكا.
نعم.
طاع الوان بعت الدكتور محمد سليم العوة. وانا كان عندي نص الفتوى معايا في البيت، فالدكتور سليم العوة افتى له بجواز قتال المسلمين في افغانستان لان الوطن يفرض عليك مقاتلتهم، وقدم الولاء الوطني على ولائه للاسلام.
نعم.
تمام. فكتبت رد عليه من 5 صفحات بالنصوص الشرعية، بين قال الله وقال الرسول وقال
السلف
الصحابة ثم قال السلف والفقهاء والأئمة في ولاية المسلم للمسلم.
نعم.
وأرسلت هذا الرد لجريدة الأسبوع فبعث للدكتور عوف فمنع النشر، وإن شاء الأقدار أن يصل إلى قناة الجزيرة الرد، فبعلاقاته منعني أن أظهر على قناة الجزيرة. ثم رد هو وقال إن الرد ليس فيه رد علمي ولم يرد عليه، وقال إن المسألة من مسائل الخلاف والنص موجود وموجود على موقعه كلامه، يعني موجود على موقعه.
نعم.
الكلام اللي قاله في قناة الجزيرة قال المسألة مسألة خلاف في الرأي، ولكن لا يعتد بالخلاف في هذه المسألة، وده رأيي أنا كده. رأيه أنه يجوز أن يقتل المسلم في العدوان الصليبي الأمريكي على أفغانستان، وتقديم الولاء الوطني للجنسية على الولاء للإسلام ولله ورسوله وللمؤمنين. هذه يعني أنا أستدل بها كشاهد، ليس كواقعة شخصية.
نعم.
أو مسألة شخصية.
نعم.
أستدل بها بطريقة تفكيره.
نعم.
طريقة تفكيره في تقديم رأيه على النص في مسائل كثيرة جدا. هو يقدم رأيه ويرى أن الوحدة، أنا أحسن به الظن، يرى أن الوحدة هي المسألة الأولى من كل الخلافات وأولى من كل النصوص وأولى من كل هذا. أنا أتفق.
طب أنا ليه مش قادر أحسن الظن الحقيقة؟
أنا أقول بس، أنا أقول كلمة، فلنقل أن هذا الكلام كلام ممتاز وجيد، أن الوحدة مسألة مهمة. لماذا لم يتحد الشيعة مع السنة في وقت الأوقات؟ نحن السنة نحن المخطئين، نعم ماشي، نتفق مع هذا الكلام جدلا، لكن لماذا لم يتحد الشيعة مع السنة؟
نعم.
لماذا اتفق الملالي هناك في لندن وعقدوا الاجتماعات مع المخابرات البريطانية والأمريكية على الدخول على الدبابات الأمريكية وقتل المسلمين هناك في العراق؟ لماذا اتفق السيستاني مع بول برايمر وأفتى فتوى العراقيين وقال لهم بالنص لا يجوز مقاتلة الاحتلال، لا يجوز مقاتلة الجيش الأمريكي، وسكت الشيعة كلهم على فتوى السيستاني؟ لماذا الشيعة قاموا بضرب المسلمين المقاومة التي كانت تقاوم الجيوش الأمريكية في موقعة المطار الشهيرة عندما ذهبت قوات من أعداد كثيرة جدا من الناس لمقاتلة الأمريكان في مطار بغداد، فوجدوا أن القتل يأتيهم من أمامهم من القوات الأمريكية ومن خلفهم ولا يعرفون من الذي قتلهم من خلفهم، فوجدوا أن الشيعة يقتلونهم.
أرجع لحضرتك دكتور عمر، هسألك بس معايا اتصال. السلام عليكم، الأستاذ أشرف عبد المقصود الباحث التراثي، هرجع لك حالا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ اشرف ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
استاذ اشرف، يمكن في كتاب لبول برايمر اول حاكم مدني في العراق اسمه عام قضيته في العراق، ومذكرات يعني كاتب فيها انه كان بيجد تعاون غير مسبوق من السيستاني، وعلى الرغم من ذلك انا بأناقش ليه هناك بعض المفكرين المصريين ذو القيمة الفكرية في المجتمع المصري عندهم دفاع مرير عن الشيعة في الكتب والمنتديات والنقابات، بتفسر ده بإيه؟ ألو؟
أيوة مع حضرتك.
بتفسر ده بإيه أستاذ أشرف؟
مع حضرتك أنا أولا بشكر حضرتك وتحية لك ولضيفيك.
ربنا يكرمك حبيبي.
وأنا طبعا بالنسبة للدكتور محمد سليم العون سامي الحلقة سمعت من البداية، فأنا ليه ملاحظات مهمة جدا.
تفضل يا فندم.
حتى أنا كان يعني في العام الماضي كان الدكتور العوى يعني في حوار له مع الأستاذ أحمد المسلماني في قناة دريم، كان عمل أكثر من حلقة.
نعم.
ونشرت في 4 حلقات متتالية بجريدة مصر اليوم.
كويس.
ووقتها كنت كتبت مقال وما نشرتوش لظروف عندي، كان بعنوان وقفات مع مرافعات العوى عن الخميني.
نعم.
أعتقد أن نفس الكلام اللي قاله في المرافعات العام الماضي هو يكرره في الحلقة الأخيرة في قناة
البي بي سي. نعم.
وفي نفس الوقت يعني برضو في نقاط الصحفيين استمعت لمحاضرته، وله محاضرة شهيرة قبلها عن السنة والشيعة نشرت في كتاب ونشرت في على نطاق واسع في معظم في طبعة في المغرب وفي مصر وكذا دولة. وأيضا الدكتور محمد سليم العوة له برضو يعني لا يصول ويقول ويدافع ويحسن ويشارك في كل المؤتمرات التقريب، أنا أسميها مؤتمرات التخريب، حتى ليها مقال بعنوان خدعة التخريب.
نعم.
مؤتمرات مخادعة تماما.
نعم.
طبعا احنا لست بصدد ان انا يعني اقنع الدكتور العوة، وكنت اتمنى يكون موجود لان الحوار لا يكون
مش هيرضى الحقيقة
الا اذا كان الطرف الثاني موجود.
نعم.
عشان خاطر ايه نقدر العملية توصل نتيجة.
نحن ندعوه على الهواء قدام حضرتك وقدام السادة المشاهدين كلهم. ان يشرفنا ونتكلم معاه.
الدكتور العوة في ذهني حين نرد عليه ان احنا هنقعد ننبش من الكتب الماضي ونقعد نجيب سبب الصحابة وكلام ده.
نعم.
فانا عشان اكون موضوع معاك وما اطولش على حضرتك
فضل.
انا عايز اتكلم بس في نقطتين عشان الموضوع الوقت طويل.
فضل.
اول نقطة.
نعم.
الدفاع عن الامام الخميني امام الثورة.
أي.
الايرانية.
اي.
انا شايف ان الدكتور العوى طبعا محامي الاول زي ما نقول الاستاذ ممدوح فعلا عن الشيعة في مصر، ودفاعه عن الخميني لا سيما في اللي انا سمعته بدقه جدا في مع الاستاذ المسلماني يدعوني للرد بدقه على كلامه، لان كلامه فيه تدليس وجانبه الصواب تماما، وانا هنقول لك كلامه بدقه من كلام من كتب الخميني الشخصيه، لان عندي انا اقتني كتب الخميني كلها.
اتفضل يا فندم.
وطبعه طهران كمان طبعه ايران.
اتفضل يا فندم.
الخميني طبعا الدكتور العوة يذكر ان الخميني الاستاذ المسلماني بيساله تقول، فطبعا يعني بيقول لخميني السؤال عنه وليه شقين فقهي واخر سياسي، بيقول ان لخميني ليه شو بنص توجد مرحلتان في حياه آية الله الخميني.
نعم.
لابد من التمييز بينهما. مرحله كونه مدرسا في الحوزه العلميه سواء بين قومه او في النجف والتي كان يدرس فيها المذهب الشيعي كما تركه الاسلاف من غير تجديد او تفكير
وبغير النظره
الانتقاديه التي تمتع بها في المرحله الثانيه.
كويس.
ده هو بيقول كده، وطبعا بيواصل الدفاع وفي المرحله الاولى نجد كتب الفتاوى وكتب مختلفه تضمنت ما ذكرته من سبب الصحابه عن علماء السابقين وانتقادات لام المؤمنين عائشه. شفت يعني تصليح للامور هرد عليه حالا.
كويس.
وكذلك اشياء لا يقبلها المسلم العادي، يعني معنى كده ان الدكتور العوة مش قابل الكلام اللي بيتقال عن الخميني ده.
جميل.
وهي امور كانت منتشره بين علماء الشيعة القدماء وعند عوام الشيعة ميراثا تقليديا. لكن هذه الأمور عند علماء الشيعة الجدد لا يمكن أن تكون موجودة. شايف العبارة؟ لا يمكن، وبقول يستحيل أن تكون موجودة. طيب
المرحلة الثانية
أنا ماشي حضرتك في الكلام
أنا عشان الوقت يا أستاذ
أشرف. طبعا بيتكلم عن المرحلة الثانية اللي هو بيتكلم عليها، لكن الخميني السياسي له وضع مختلف. المرحلة الثانية بقى من بعد توليه ولاية الفقيه غير ذلك لا يصح أن نأخذ عليه ما خلاص مرحلة أخرى. وكما قلت إن أفلاطون له رأيان، والغزالي رحمه الله رحمة الله عليه له رأيان، والإمام الشافعي له مذهبان مختلفان أحدهما قديم في العراق والجديد في مصر. الخميني له مذهبان، مذهب قبل أن يدرك البعد السياسي للدين وأصبح آية الله الخميني المعروف ويجب أن نعامله بالأخير لا بالأول، الناس يعاملون باخر عملنا بالاول. طبعا قلت الشبهه دلوقتي وكلامه في مصطلح سيدنا رد عليك.
ردك بسرعه بقى. اتفضل.
طيب لا مش بسرعه معلش.
اتفضل.
لان انا الكلام ده في مهم جدا.
اتفضل.
اولا الدكتور العوة في محاضره شهيره يعني الشيعة والسنه بيقول ان الخميني بيقول ان سب الصحابه كفر زي ما حضرتك ذكرت من شويه.
كويس.
طبعا الكلام ده انا اتحدى الدكتور العوا ان يثبته او نجيب لي دليل على الكلام ده، لان اول واحد اتطبع عليه ده الكلام اتطبع على الخميني نفسه. بدليل الخميني احنا بين ايدينا مثلا كتبه، عندنا كتاب تحرير الوسيله حضرتك قلت عليه.
أيوه.
وعندنا كتاب اسمه الطهاره. وعندنا كتاب اسمه المكاسب المحرمه.
ايوه.
وكتير جدا من الكتب بتاعته دي بعد مطبوع ويطبع في حياته وبعد ما مسك الثوره وبعد ما همس الثوره مفيش حاجه اسمها بقى من زمان. انا هذكر بس اخر كتاب انا طبع الطهران الجزء الثالث صفحه 453 كتاب اسمه كتاب الطهاره. كتاب الطهاره.
نعم.
اقرا لك نص بس شوف الخميني بيتكلم فيه عشان ايش بيقول ايه. واما سائر الطوائف من النصاب بل الخوارج فلا دليل على نجاستهم، كانوا نجاسه حسيه يعني، وان كانوا اشد عذابا من الكفار. فلو خرج السلطان على امير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضه في الملك او غرض اخر شبول كعائشه والزبير وطلحه ومعاويه واشباههم، او نصب عداوه لاحد له او لاحد من الائمه عليه السلام لا بعنوان التدين بل عداوه قريش او بني هاشم او العرب او لاجل كونه قاتل ولده او ابيه او غير ذلك لا يوجب ظاهرا شيء من نجاسه ظاهريه. شوف بقى النص اللي جاي بقى على السيده عائشه. وان كانوا اخبث من الكلاب والخنازير لعدم دليل من اجماع او اخبار عليه.
ده عن السيده عائشه وطلحه والزبير ومعاويه.
عائشه وطلحه والزبير ومعاويه اشد عذاب من الكفار
واشد نجاسه من الخنازير.
نفي النجاسه الظاهريه واثبات النجاسه الباطنيه بقوله وان كانوا اخبث من كلاب والخنازير. انا عايز تعليق الدكتور العوا على كلام الخميني ده.
نعم.
انا شايف ان طبعا فين المذهب الثاني للخميني؟ انا عايز اقارن بالمذهب الاول والمذهب الثاني. طبعا الخميني لم يقوله بلسانه.
نعم.
الدكتور العوا طب انا عايز له وصيه حتى.
نعم.
انا عايز وصيه من الخميني. الحاجه الثانيه الخميني بيقول على اهل السنه بيقول انهم مش بيقول وما بيتكلم يعني لا 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 لا, لا اخوه بيننا وبينهم. بعد وجوب البراءة عنه وعن مذاهبه وعن أئمتهم، والكلام ده موجود في كتاب المكاسب المحرمة.
نعم.
صفحة 250 و251.
نعم.
الخميني بيحكم بالكفر والخلود في النار على من لهم بولاية الأئمة الـ 12، والكلام ده مكتوب في كتاب الأربعين حديثا بتاعه. يعني طب أنت دكتور العوا
من لا يؤمن
وأنت أستاذ
من لا يؤمن من لا يؤمن
والناس اللي معاك في والمصريين وكل الدول العربية اللي هم السنيين كفار عند الخميني.
حضرتك استاذ اشرف انا شايف
بيقول على طب بص النص الاخير ده انا هقوله لك بتاع عمر بن الخطاب.
ايوه.
والمفتري بن الخطاب.
طيب جزاكم الله خيرا استاذ اشرف. ده المقصود يعني حتى ملحوظ عشان نرجع للدكتور عمر.
يعني لو مررنا الخميني احمد نجاد في التلفزيون الايراني قال بكل وضوح والحلقه مسجله ان طلحه والزبير مرتدين بكل وضوح وسجلت واذيعت ومسجله.
سبحان الله.
بكل وضوح وليس حرج فيها.
طيب
بس حته
تقولي
في مقال على منتدى الوحده الاسلاميه.
ايوه.
الدكتور سليم العوا يقول عن احمد نجاد انه رجل امتلأ قلبه بالايمان. هل رجل قلبه امتلأ بالايمان
يصف طلحه والزبير بالارتداد
بالجنه
بالارتداد
بانهم مرتدين؟
طيب يعني دكتور عمر
ومعنى ان يصف طلحه والزبير بانهم
مرتدين يبقى بيكذب النبي.
بيكذب النبي عليه الصلاه والسلام بشعرهم بالجنه
ويكذب ربنا.
وليس المساله تقف عند حد طلحه والزبير.
نعم.
انما هو تكثير لكل الصحابه
يعني
استثناء عدد يعدون على اصابع اليد الواحده.
نعم. ثلاثة أربعة. طب دكتور عمر يمكن بعض الناس حصل هجوم الشيخ الغامدي في السعوديه من فتره نزل مقال وقال انا بربأ بالازهر انه يضم مذهب الاثنى عشرية الى المذاهب المعترف بها او ما شابه ذلك، وابتدت هذه الاقاويل تنتشر في اوساط الدول العربيه وجمعوا كل الازهر في بوتقه واحده الموافق والمخالف، فهل الازهر كله فعلا موافق على انه المذهب الشيعي يدرس عندنا بهذه الصوره؟ هل في تحفظات من بعض العلماء او الدعاة الموجودين في الازهر عشان بس صوره تتضح للناس؟
الازهر كمؤسسه تعليميه يدرس كل الفرق.
نعم.
كل الطوائف.
نعم.
لكن دون ان يؤيد فرقه.
نعم.
على حساب فرقه.
نعم.
فنحن طالما درسنا ونحن الطلاب الفرق الاسلاميه ومنها الشيعة والمعتزلة والخوارج والمرجعة
لمعرفة أصولهم. نعم. وتاريخهم فقط
درسناه ودرسناه. نعم. لكن أن تفرض علينا.
نعم.
لا ليس هذا موجودا.
طيب دكتور عمر حضرتك بتفسر يعني الفترة الأخيرة مغازلة كثير من الكتاب للتشيع ومحاولة زي ما حد بينطلي على الناس فكرة إنه جماعة دول مسلمين ولازم يبقى هدفنا اليهود هم دول الأعداء الحقيقيين ملكوش دعوة بالشيعة. هل التخدير ده مطلوب في هذا الوقت؟ يعني هل اللي احنا بنعمله ده غلط دلوقتي ان احنا نبتدي نرد
نقول سكتنا عن الشيعة؟ هل سكتوا عنا؟ وهل لما سكتنا عن الشيعة هل فعلا حاربنا اليهود؟ والمسألة الحقيقة يعني هذه أصوات مغرضة ومأجورة.
نعم.
بمعنى يعني التشيع الآن الذي يصدر ثورته إلى العالم الإسلامي السني ويجد دعاء التشيع أو الشيعة يعملون لحساب على حساب نشر المذهب بكل الصور، إنهم يشتمون الإنسان إن كان فقيرا أغروه بالمال، وإن كان شابا أغروه بالنساء، وإن كان متدينا دخلوا له من مدخل
آل البيت. نعم.
ولذلك شيخنا الشيخ يوسف القرضاوي قال أنا أخشى من انتشار التشيع في مصر عن طريق التصوف. أنا قلت وليس عن طريق التصوف فقط، وعن طريق نكاح المتعة الذي انتشر بين شباب الجماعة.
في رجال أعمال في مصر مؤمنين بمذهب الشيعي بسبب القضية دي، نكاح المتعة، عايز يتجوز واحدة ساعتين أسبوعين ثلاثة أيام يقول لك وده حلال.
والأموال الهدايا التي تغدق على هؤلاء لماذا لا يكونون دعاة للمذهب دون أن يعرفوا حقيقة المذهب؟
نعم. طب أستاذ ممدوح أرجع لحضرتك، الأستاذ فهمي ويدي عاب على بعض الكتيبات إن الناس بتهاجم الشيعة، يعني أنا الكتاب معايا فتاوى كبار علماء الأزهر في الشيعة، ده جمع لفتواهم الشيعة في ميزان الإسلام للدكتور عمر أهدهون ربنا يبارك له، ولم يعب على إنه الشيعة لهم كتب بتنتشر في سب الصحابة وما شابه ذلك يعني. فأنا عايز أعرف الخلل في الميزان جاي منين يعني.
وفي عدة نقاط لكن أكمل نقطة من كلام الدكتور عمر، لكن في نقطة مهمة جدا، إن كثير من هؤلاء يعادون الفكر السلفي وعندهم مقولات ومقالات في مهاجمة الدعوة الوهابية كما يقول.
أنا ده أنت حاك بتقول كلام خطير، لأن أنا سمعت إن الدكتور سليم العوض كل ندوات بينتقد فيها التيار السلفي يكونوا موجودين.
ما أنا أقول كلام بوضوح كشريجي، مقالاتهم موجودة.
صدق.
هم عندهم قاعدة في معادات الفكر السلفي ويقولون الدعوة الوهابية ينتقدونها، وعندهم قول مسبق ورأي مسبق. يعني أنا أعتقد أن كثيرا منهم لم يقرأ في كتب السلف، وإنما هم بضاعتهم من كتب معاصرين انتقدوا السلف فسرقوها وضعوها أنفسهم في مقالاتهم أو رأيهم وكونوا بهم رأيهم.
نعم.
لأنهم لو قرأوا كتب السلف ما تكلموا بهذه الطريقة في نقدهم. دي نعم. نقطة. النقطة الأهم اللي أنا أرى أن سبب اختراق الشيعة للإعلام المصري أو الإعلام العربي هو من أسبابها أيضا الموقف الضعيف والمنهزم للأنظمة العربية في القضية الفلسطينية.
أي.
والموقف العنتاري لإيران في القضية
حسن نصر الله وأحمد نجاد.
استخدام الإعلام بالصورة العنتارية اللي بيستخدمها الإيرانيين في القضية الفلسطينية خدع كثير جدا من يعملون في الإعلام، وتفاعلوا مع إيران على أنها قائدة للثورة ضد اليهود وضد الإمبريالية وضد أمريكا. حتى انخدع النصريين والقوميين الذين لهم مواقف قومية عربية بموقف إيران، حتى أنهم عندما سقط صدام ورمز للقومية العربية ورمز للنصريين لم يعبأوا وتحالفوا مع الإيرانيين ولهم مراسلات ومجادلات معهم وتعاون وثيق.
نعم.
المشكلة هنا أن إيران بتلعب بأدوات الإعلام لعب جيد جدا في مقابل استغلال ضعف الأنظمة العربية في سواء في الخطاب السياسي أو المواقف الفعلية في القضية الفلسطينية، وهي تجيد القفز واكتساب المكتسبات في المساحات الخالية في الخطاب العام والخطاب السياسي والإعلامي في القضية الفلسطينية، واستطاعت أن تخدع الكثيرين جدا، حتى أن حركة زي حركة حماس وهي حركة نكون لها كل التقدير والاحترام لم تجد لها ملاذ سياسي
غير
تحصن بإيران كمحور سياسي.
نعم.
في مواجهة حالة محور ما يسمى الاعتدال أو محور الاستسلام للعدو السوري وأمريكا في المنطقة.
طيب أستاذ عمر، أستاذ ممدوح معلش أنا آسف، عايز أقول لحضرتك نقطة مهمة جدا، ايه اللي عملوا الشيعة فعلا القضية الفلسطينية في الواقع؟ سيبك من الكلام العنتري اللي بيطلع في الفضائيات، في الواقع عملوا ايه؟
شوف، هو الشيعة لم يفعلوا شيء، لكن هم الشيعة دلوقتي دولة عندها اجهزتها عندها مخابراتها عندها امكانياتها. يعني الذين ذهبوا الى لبنان يقولون ان حزب الله له طرق وله مخابراته داخل لبنان التي تستطيع ان يكون له طريق امن يصل الى سوريا. طريق امن يصل يدخل ويخرج من سوريا. فالشيعة يخططون ويدبرون باجهزتهم ومخابراتهم على مدى طويل جدا، هم ليسوا فعاليين كما يحدث من البعض، هم يخططون على مدى طويل. التخطيط اللي بيحدث الان واللي بيرى ثمراته البعض الان هو تخطيط قائم منذ 79 ومخطط قائم منذ 79 فيما يسمى الإمبراطورية أو الدولة الشيعية المترامية الأطراف. الشيعة أنا يعني أمتدحهم في تخطيطهم، يخططون بذكاء وبدهاء شديد جدا ويخترقون كل موقع يرون أنهم قادرون أن يخترقوه. إذا نظرت إلى كيفية حزب الله تمكن من لبنان، حزب الله هو الذي متمكن من لبنان الآن. كيف بدأ حزب الله ولم يكن موجود على الخريطة؟ كانت حركة أمل، ثم ظهر حزب الله، حزب الله بأعداد بسيطة جدا، ثم بدأ يتجمع بقوة ويزداد قوته حتى وصل الآن أنه الرقم واحد في المعدل السياسية الذي لا تتشكل حكومة في لبنان إلا بموافقته. هذا التخطيط الذي وصل إليه الشيعة تخطيط يتم عبر سنوات وعبر إدارة ملفات بذكاء شديد جدا. أنا أقول بكل وضوح في القضية الفلسطينية، حزب الله تمكن من جنوب لبنان، هل سمح لمقاوم فلسطيني أن يدخل جنوب لبنان ويقوم بعمليات من داخل جنوب لبنان ضد إسرائيل أو ضد اليهود؟ أبدا. هل سمح بدخول أحد من أهل السنة إلى حزب الله يقوم بعمليات ضد إسرائيل؟ لم يحدث أبدا. في أنا بس هضرب أمثلة سريعة جدا
عشان وقتنا خلاص.
عشان الوقت. في حرب غزة من المعلوم أن فتح الجبهات يشتت القوى ويضعف القوى. عندما حدث العدوان على غزة كان بإمكان عنتريات حزب الله أن تشتت العدوان اليهودي على أخواننا في غزة، لكن لم تطلق قنبلة واحدة. عندما أطلق صاروخين من جنوب لبنان قالوا أننا بكل وضوح تصريحات حزب الله نحن لسنا مسؤولين ونحن لم نقم بذلك مطلقا وجاري البحث عن الفاعلين. القصد إيران تمتلك أسلحة طويلة المدى تصل إلى عمق إسرائيل،
وبعد إسرائيل
ومع ذلك وأجرت تجارب علانية للعالم كله، ومع ذلك مع كل عنتريتها لم يطلق صاروخ واحد من إيران ضد العدو الذي يقول أنه العدو اليهودي في فلسطين. الشاهد أن الملف عندما نفتحه يحتاج الوقت طويل جدا
طبعا.
ولكن الثورة الإيرانية ومكتسبات الثورة الإيرانية فيها ملفات مشبوهة خلف الأبواب في اتفاقيات مع الأمريكان وعملية احتجاز الطلبة في احتجاز الطلبة للسفارة الأمريكية، عملية مشبوهة كانت لإسقاط الحكم القائم في أمريكا ونشر ذلك في ملفات معروفة.
نعم شكرا جزيلا. أختم مع حضرتك دكتور عمر في دقيقتين اثنين رسالة توجهها للشباب المسلم في مصر في مسألة الانفعالات اللي بتحصل من بعض لما يجي حد يقول له الشيعة خطر على الإسلام بقوة بيجد أنه بينبري للدفاع ويحزن وبيتأثر ببعض أصحاب الأقلام أمثال الدكتور العوى وأمثال الأستاذ سهمي هويدي وأمثال اللي بيكتبوا أحمد راسم النفيس في جريدة القاهرة بتاعت الأستاذ صالح عيسى. بنقول لهم إيه في دقيقتين اثنين؟
الشيعة دين يختلف عن دين الإسلام، لا نتفق مع الشيعة لا في القرآن ولا في السنة، وقد أشرت إلى قضية القرآن سلفا والسنة. السنة التي نحن نعرفها ونؤمن بها لا يؤمن بها الشيعة،
نعم
يؤمنون بمرويات الأئمة فقط،
الكافي والقليني وبحر الأنوار.
الله عز وجل عند الشيعة كما هو عند المعتزلة ينفون عنه الأسماء والصفات، وعندهم عقيدة البداء التي تنسب الجهل لله عز وجل، ليست عقيدة موجودة إلا عند اليهود.
نعم.
الجذور الأصلية لدين الشيعة
عقيدة البداء.
عقيدة البداء.
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام متهم عند الشيعة باتهام الصحابة، نبي صحابته كفار منافقون كذابون مخادعون، كيف يكون هذا النبي؟ الشيعة تعلن نبي يختار بعده أبا بكر أو عمر، لا نؤمن بهذا النبي ولا نؤمن بالإله الذي أرسله.
نعم.
حتى القبلة لو قارنوا بين الكعبة وبين كربلاء
هيختاروا كربلاء.
هيختاروا كربلاء.
نعم.
إذن على أي شيء التقينا؟ على أي شيء؟ هذه الأصول.
نعم.
لا الله لا الرسول لا القرآن لا السنة لا القبلة. بل أريد أن أسترسل وأقول الصحابة رضوان الله عليهم كيف هم يعتقدون هذه القضية.
نعم.
قضية الأئمة، بقية القضايا الأصولية إذا تتبعنا قضايا الدين واحدة تلو الأخرى لا نجد اتفاقا البتة بين أهل السنة والشيعة.
نعم. أنا الحقيقة بشكر حضرتك دكتور عمر، يعني القضية محتاجة وقت زي ما الأستاذ ممدوح إسماعيل قال، هنفرده وهنتكلم فيه بقوة والله، هنفرده بقوة إن شاء الله في حضور الضيفين الكريمين عشان ضيق الوقت ده
جدا.
يعني
في سطر واحد
فضل.
سطر واحد يعني إن البعض بيقول إن اللي بينتقد الشيعة هم مع المخطط الأمريكي
والصهيوني
طيب
وشبه ذلك.
طيب الشيعة
نفسهم مع مخطط الأمريكي.
إيران دولة وجمهورية وعندها أسلحة استراتيجية عالية جدا، وأفغانستان ملاصقة بها، وكل يوم يقتل آلاف من المدنيين في أفغانستان. ماذا قدمت إيران للمسلمين في أفغانستان؟
نعم.
غير أنها قدمت الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية.
نعم شكرا جزيلا. الحقيقة عايز أقول لشبابنا لا ينطلي عليكم فكرة هنغرق إسرائيل هنطحن إسرائيل. ياما ناس كتير كانت بتقول كده ولا عملت حاجة، بل كانت بتعاون إسرائيل في السر. فمش عايزين العواطف والهوى يخليك تحكم على فرد. احنا تعودنا الاعلام شكل وجداننا، انه اللي يشتم الحكومة كل يوم ده راجل محترم وكويس جدا، اللي يطعم في الحكومة عمال على بطال ده راجل هايل جدا. مش كده، كل حاجة ليها اخطائها ليها مميزاتها ليها ايجاباتها. حكم الدليل، ارجع للقرآن زي ما الدكتور عمر قال، ارجع للسنة، ارجع للعلماء الثقات. سيبنا بقى من حتة مفكر إسلامي وكاتب إسلامي وراهب إسلامي وشاعر إسلامي والحاجات الكتير اللي بتحكوا علينا بيها في الجرائد دي. أرجوكم يا شباب يا أهل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميزوا كويس جدا، هنصحكوا ترجعوا تاني لموقع البرهان عشان تعرفوا موقف الشيعة الحقيقي من قضية فلسطين. أنا سامع واحد بنفسي قلت لكم بيشتم أبو بكر وبيشتم عمر بن الخطاب وبيشتم صلاح الدين بوداني سمعه وشايفه، وبيقول اللي يقول يا الله دون أن يقول يا علي فقد أشرك. هو ده مفهوم الشيعة عندنا احنا من كتبهم ومن خلال علماءنا الثقات، مش من خلال بعض الأقلام التي قد تكون جاهلة أو قد تكون مأجورة، الله أعلم بالنوايا. احنا الإيميل معنا هنشوفه تاني عشان تراسلونا، وحنشوف تقرير عن غزو الصين لمصر، ونلتقي إن شاء الله بعد هذا الفاصل بعد ما أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ ممدوح إسماعيل والدكتور عمر عبد العزيز، وإن شاء الله على وعد إن احنا نلتقي بيهم في وقت أطول من هذا علشان نوضح الأمور بشكل يخلينا نعرف ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله، ونعرف عقيدة الولاء والبراء تكون لمين وضد مين. هو ده اللي علمهن ديننا. إن شاء الله هنشوف التقرير ونرجع لكم مع ضيوفنا الكرام، فابقوا معنا.
نادرا ما يتجول المرء في الأسواق المصرية ولا يصطدم بالمنتجات الصينية، فهي موجودة وبكثرة في كل مكان، بدءا من الأرصفة وانتهاءا بأكبر المولات والمحلات التجارية، بل إنها قد تصل إلى باب منزلك لتجد الصينيين نساء ورجالا يعرضون منتجاتهم عليك.
البلد كلها بقت صيني، البلد كلها بقت صيني، مفيش حدا من الصين.
يعني المنتجات الصينية غزت الأسواق بنسبة 95%، بقى كم المنتجات الصينية كبير جدا بأكثر يفوق المنتجات المصرية.
بلغت دلوقتي ان معظم المنتجات اصبحت يعني في السوق متداول كله الصيني. يعني زي ما تقول مثلا حتى المنتج الايطالي ما بقاش موجود، المنتج الالماني اللي كان الاول موجود مش موجود. نظرا طبعا لسعره، سعره عالي جدا. يعني لو حطيت مقارنة السعر الصيني السعر الالماني محدش هيشتريه. يعني مثلا اللمبة اللي كانت بتتباع الالماني ب35 جنيه، دلوقتي الصين وفرت لك بسبعة جنيه ثمانية جنيه.
كل المنتج كله صيني، المنتجات كلها اللي في السوق كلها صيني. انا ما نشجع صناعة مصر غير ما اروح نشجع صناعة في الصين ونشجع صناعة في الهند والكلام ده. المستورد هو اللي بيكسب وبلدنا اللي خسران.
المنتجات الصينية تغري المستهلكين برخص أسعارها، فلم تترك تلك المنتجات موضع قدم في السوق المصرية إلا وغزتها، بدءا من الملابس والأجهزة الكهربائية حتى الدراجات البخارية والسيارات، رغم ما يعرفه أغلب المواطنين عن قلة جودتها.
بالنسبة للمنتجات الصينية يعني أسعارها رخيصة، أسعارها حنينة. الزبون دلوقتي طبعا بيتفضل الأسعار الرخيصة، يعني الزبون بيتقبل الأسعار الصينية ليه؟ عشان أسعارها كويسة وفيها برضو مناسبة للزبون.
الله، عامة الشعب المصري عامة كله عنده صيني، ما يفرقش مع جودة، حتى لو في جودة عالية أو جودة أقل شوية فالأواخر والأول يقول لك كله صيني فبياخد الأرخص.
جودة ضعيفة لكن سعرها أرخص، سعرها رخيص، أنت فاهم قصدي؟ فبالنسبة للجودة يعني هتلاقي إن الجودة المصرية بقت شبيهة للجودة الصينية، مش رديئة جدا زي ما أنت متخيل. جودتها برضو عالية وفي نفس الوقت ثمنها رخيص، فبيقبل عليها الناس
عشان المنتج رخيص عن المنتجات التانية. منتج تايواني مثلا ياباني غالي،
فالزبون بيبعت الحاجة الرخيصة عشان يمشي حاله يعني.
الغزو الصيني لم يقتصر على الأسواق المصرية بل امتد إلى الدول العربية أيضا، فيما يشبه طوفانا اقتصاديا يشكل تهديدا على الأسواق العربية برأي كثير من خبراء الاقتصاد.
يقول مثلا الفوانيس اللي هي بتاعت رمضان، وإحنا داخلين على رمضان، مصر بتستورد كل سنة من الصين فوق 120 مليون دولار، يعني دخلنا في 600 مليون جنيه مصر فوانيس. طب أنا دي ما أقدرش أعملها بلاش. السعودية والدول العربية ودول الخليج كلها الملابس والجلاليب والسبح والطواقي والولعات والحاجات اللي هو بيشتروها جميع المعتمرين والحجاج وهم راجعين من السعودية على مستوى المنطقة العربية كلها 380 مليون واحد. يعني لو كل واحد اشترى جلابيتين وهو جاي او اربع جلاليب ولا حاجة، انت دخلت كده في مليار جلابية بتصنعها من الصين لينا. هل الجلابية صناعتها محتاجة لتكنولوجيا عالية؟ ده ايام ما كانت عندنا المصانع في الاربعينات وفي الثلاثينات، المصانع اللي عملها الاقتصاد العظيم طلعت حرب في المحلة الكبرى والغزل، كانت الصين دي لسه ما بيضيفوش حاجة هناك. كنت انت عندك هنا الصناعة اللي موجودة، صناعة الغزل بتنتقل من مصر حاليا لسوريا وللصين.
المنتجات الصينية متعددة سواء في جودتها او في اسعارها، الا ان اسوأها ما يوجد في مصر باعتراف مسؤول الحكومة الصينية انفسهم، وما دفع الحكومة المصرية مؤخرا لمنع دخول السلع الصناعية الصينية غير المصحوبة بشهادات الفحص والمطابقة لمواصفات السوق المصرية.
وما هو الإجراءات اللي هي اتخذت اللي هم قالوا أي بضاعة تيجي حتى لعب الأطفال، أدوات كهربائية، أي حاجة بتبقى فيه شهادة جودة من مصر، وهي دي أحسن قانون اتعمل بالنسبة لأي بضاعة غير سليمة تنزل السوق. النهاردة اللمبة الموفرة او لعب الاطفال او اي اكسسوار بيجي من الصين بتيجي معاه شهادة جودة، شهادة الجودة بتيجي موثقة من السفارة الصينية، السفارة المصرية، الغرفة التجارية، بتنزل مع نفس المستندات بتاع البضاعة في الجمرك. بعد شهادة الجودة بتخش حاجة عندنا اسمها واردات، الواردات بتشوف نفس الصنف مع شهادة الجودة، اللي بينجح بيطلع، اللي بيصعد بيتصد. دي ما فيهاش اي نقاش، ودي احلى قرار خده الوزير رشيد محمد رشيد.
اغراق البضائع الصينيه للاسواق المصريه هدد كثير من الصناعات المحليه بالكساد، فحق لهؤلاء التجار ان يقلقوا من اليوم الذي ياتي لتهيمن فيه عباره واحده على كل ما يباع، انها عباره صنع في الصين. طارق مهني، قناه الناس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صنع في الصين موضوع في غاية الأهمية. أسواقنا في كساد، الأثاث والموبيليا، السمك بقى من الصين، أدوات كهربائية، ملابس، حتى وصلنا إلى موضوع غشاء البكارة الصيني اللي كان أثير من فترة في مصر وفي مجلس الشعب. فكنا عايزين نتوقف، هل ده صالحنا أنه الصين تغزونا بهذه الصورة الفظيعة وتعمل في صمت رهيب؟ هي دي الدولة اللي تعالى تعمل في صمت واستطاعت أن تخترق وتصل إلى منابع النيل وأثيوبيا عشان تقيم مشروعات وبتشتغل بجد، مش زي حالاتنا زي ما قلت لكم في الأخبار عمالين نتخانق على صفقة المعتصم سالم وأبو السعود راح الأهلي ولا الزمالك، شغالين إحنا في الطراوة اللي إحنا عايشين فيها. فكان بيسعدني أن يكون معانا معلش من اليمين للشمال الأستاذ أحمد مراد راجل أعمال. إزاي حضرتك يا أستاذ أحمد؟ سعادة النائب كمان نور الدين عضو مجلس الشعب، منور سعادة النائب. والأستاذ ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونائب رئيس تحرير الأهرام، منور يا أستاذ ممدوح. أستاذ ممدوح هخش معاك عشان الصحافة أولا، يعني هل حضرتك راصد هذه الظاهرة من فترة وشايف التحركات التجارية القوية اللي بتحصل من الصين لدرجة بيصنعوا لنا فوانيس رمضان الخاصة بينا وبيصنعوا لنا كل حاجة دلوقتي، وأصبحنا يمكن بيصوت التجار إنه مفيش حماية وإن الصين غزت الأسواق بحاجات في منتهى الزهادة في الأسعار، وبالتالي بتضعف أكثر الاقتصاد المصري أكثر ما هو تعبان يعني؟
الحقيقة أنت مش بتتكلم على ظاهرة مصرية ولا ظاهرة عربية، الصين يعني ظاهرة عالمية.
نعم.
يمكن انت لو لاحظت قمة العشرين اللي هتبتدي يوم السبت الجاي احد البنود الرئيسية بتاعتها سعر صرف اليوان الصيني، الخلاف بين امريكا وبين الصين على مسألة سعر الصرف والتجارة ده بقاله سنين، الخلاف بين الصين وبين الاتحاد الاوروبي والتهديد بفرض برضو جمارك على السلع الصينية. فالصين يهدد العالم وليس العالم العربي.
يمكن انا مع حضرتك ان طبعا يعني شكرا لتوضيحك. انا بس الفكره كلها يمكن بخص مصر بالتحديد لان احنا عمالين نقع وعايزين نعالج جوانبنا اللي توقفنا ثاني على رجلينا. اتفضل ثاني.
يعني القضيه ان انت بتتكلم على اكبر تجمع سكاني في العالم 1,330,000,000. قوه العمل يعني الناس اللي بتشتغل 813 مليون شخص. العالم العربي كله صغير وكبير حريم ورجاله باطفال 340. هم الناس اللي بتشتغل 813 مليون. فدول لازم يشتغلوا.
نعم.
يعني هو الحقيقه صاحي وفاهم شغله انه بيوظف العماله عنده عشان ينتج.
نعم.
بيحاول ينتج بشكل رخيص عشان يقدر يغزو العالم. وده اللي عمله ان هو بينتج بسعر جيد وبعدين مرخص العمله بتاعته فيبقى رخيص فقدر يغزو بقى اوروبا افريقيا بقيه الدول الاسيويه. يعني يمكن الهند برضو بتعاني منه. كوريا بتعاني منه. اليابان بتعاني منه. فالمساله شامله العالم كله.
نعم.
فانت لما تيجي تتكلم على مصر انت بتتكلم على جزء من المنظومه.
نعم.
هو شطارته زي ما انت تفضلت ان هو مثلا بيروح افريقيا ياخد المواد الخام ان كان مثلا بياخد حديد او نحاس او غيره من الخامات وزي ما بياخد من عندنا مثلا الرخام وبعدين يعملوا مصنوعات وبعدين يرجعوا بقى للدول تاني باسعار مضاعفه.
نعم.
فالشطاره انه بيعمل حاجه اسمها القيمه المضافه. انه يستورد خامات من الدول المختلفه يصنعها ثم يعيد بقى ارسالها تصدرها بسعر اعلى.
نعم.
ويبقى هو هنا شغل العماله بتاعته وعمل المكسب.
نعم.
عشان كده تلاقي اكبر فائض تجاري في العالم هو في الصين.
نعم.
السنه اللي فاتت 196 مليار دولار مكسب.
يا الله. سعاده النائب الكلام ده بيتداول في مجلس الشعب ازاي؟ يعني زي ما الاستاذ ممدوح قال نحن نتكلم عن دوله تهدد الدنيا كلها بهذا الشكل. يعني ما انا برجع تاني بقول انا ليه بخص بلدنا ان في بطاله عندنا والبطاله هتزداد كل ما غزت الاسواق الصينيه الاماكن ابتدت توقف ناس حال التجار في 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 بتوع الاساس والموبيليا بتوع السمك بتوع الالعاب بتوع اللبس بشكل غير مسبوق لدرجه ان واحد تاجر بيقول لي ده احنا بقينا لما نروح نشتري منهم بداوا يفهموا معانا كمان عشان يخسرونا اكتر. يا ترى عايزنا نكتب لك سعر السلعه بكام في الفاتورة علشان ما تدفعش ضرائب اكتر او كده. يعني
اقدر اقول لسيادتك انا اقسم الموضوع ده لجزئين.
اتفضل.
في الجزء الاول ان احتياج الشعب المصري انه عايز يشتري حاجة رخيصة دي مشكلة.
كويس.
ثاني حاجة النظام نفسه النظام ككل مفيش منظومة صحيحة للحفاظ على الاقتصاد المصري. احنا ما مش مهتمين بهذا الامر بدليل ان انت مش محافظ على انتاجك وعلى المصانع بتاعتك والخصخصة
والبيع
والبيع. نعم. كل ده يعني مصانع الغزل في مصر كانت بتصدر العالم كله. فين دلوقتي القطن؟ دلوقتي بتصدر بره. كل الحاجات دي منظومة فيه اصلا يعني
حاجات الاقتصاد
بالظبط كده.
نعم.
وفي نفس الوقت مش محافظين احنا على لو ما حافظناش على انتاجنا ولينا مبدأ انتاج صح دايما ما هو بيغزوك ليه؟ لان انت اصلا انتاجك مش انت ما بتنتجش الانتاج. هو لو في انتاج في لا شك في انتاج لكن ما بحافظش عليه بدليل ان في بعض التجار وغيرهم وغيرهم بيروحوا يشتروا باسعار وما بيشتروش كمان حاجات. يعني انا زي بس يمكن احنا قبل ما سيادتك تتكلم لما نبدا كان في بيبيعوا اصناف مش جيده.
نعم.
صحيح في حاجات رخيصه لكن.
نعم.
غير جيده.
نعم.
وهذه هي المؤثره. وفي اصبح في سوق موجود لبعض الناس رجال الاعمال اللي بيشتروا باسعار يعني وما بيدوروش على الصنف ولا النوع ولا الجوده ولا الكلام ده كله.
نعم.
اهم حاجه اللي بيجيبه بيجيب اقل حاجه عايز يكسب وفعلا مؤثره على الشعب المصري وبتزيد البطاله ومفيش ما كله استهلاكي. كل.
نعم.
اللي بيجيب حاجات استهلاكيه ما بيستوردش حاجات انتاجيه.
نعم.
ممكن اجيب حاجات منتجه اجيب.
نعم.
حاجات تنتج.
نعم.
لا زي ما سيادتك بتقول اجيب حاجات كلها استهلاكيه. كل استيرادنا عباره عن استهلاك. ممكن استقدم طلبات تعاطي مجلس الشعب على هذا الاغراق الصيني وموقف الدوله عملت معاه ايه ووزاره الاقتصاد عملوا ايه الكلام. للاسف ان احنا بناخد قروض صينيه. يعني اخر حاجه في مجلس الشعب يمكن واخدين هنعمل معرض هتعمله الصين بحوالي 600 مليون دولار. 600 مليون دولار الصين هتقيم بمعرض هنا في القاهره.
امتى يا فندم؟
ده لسه متوقع
عشان نروح نشتري
لسه هيتعمل بقرض 600 مليون دولار. يبقى انا ما بحافظش على نفسي بقى. ده انا
بخلص يعني ده انا باخد قرض من الصين عشان تعمل لي معرض في بلدي تعرض منتجاتها في بلدي.
المشترك في ان هي اغلبيه الانشاءات والمصروفات انت تستوردها من عندهم الصين. يعني ده انا بقول لك ده من منظومه اخطر. يمكن انا معايا الاتفاقيه موجوده هنا في الشنطه. يعني انا هجيب هناخد 200 مليون دولار وهجيب ثاني 320 مليون دولار وفرحانين جدا نقول في فتره سماح 5 سنين. طب والديون اللي بعد كده عليا وبعدين ايه؟ ما انا هعطل اقتصادك وعطل نشاطك وعطل شغلك. شوف يعني كلامنا اللي احنا بنسمعه دلوقتي ان انا فعلا الاستاذ ممدوح بيقول الكلام ده فعلا ان هو في مخطط صيني ومنظومه متكامله. واحنا كدولة وكنظام دولة مفروض نفكر ونحافظ على نفسنا ما نسيبش الوقت ان احنا بص لو جينا في وقت خلاص هنعيش كله على لسانات وبص لو التضخم يزيد وحالة البلد يسوء. فاحنا بنطالب دايما ان احنا فعلا لازم تتحط نظم تحافظ على انتاجنا وعلى الاستيراد. لازم احافظ على الاستيراد بتاعي.
انا عايز ارجع حضرتك في حاجة مهمة بس اسأل استاذ احمد بحكم انك انت راجل اعمال لك نشاط في كما عرفت انا في مسألة التعامل مع البضاعة الصينية وتجار الصينيين. شايف الجو ازاي على مدار العشر سنين اللي فاتت رايح فين؟ احنا رايحين فين وهم رايحين فين؟
والله حضرتك احنا لو رجعنا بعشر سنين قبل كده هتلاقي كان في نسبة صغيرة قوي من التصنيع. النهاردة سنة عن سنة انا في الاساس كنت مصنع. فبدأت البضاعة الصيني تغزو مصر. طيب احنا مش قادرين نقاوم الاسعار. وبعدين الكميات اللي بتنتج في مصر ما توفيش السوق. يعني كانت دايما يبقى عندنا الشغل مشغول لمدة شهر قدام شهر ونص قدام. بقى المنتج الصيني ينزل يغرق السوق. اصبحت ان انت ايه مش قادر تقاوم. والسعر نص الثمن.
ده بيبيعه في السعودية بجامة ستان كده وانا خارج اشتريها كان معايا تاجر ملابس بقول للست بكام بتقولي بعشر ريال. قال لي ولادي الايه دول عشر ريال ده ما جيش شايف الزراير ما جيش ثمن الزراير اللي فيها. يعني زي ما الحاج بتقول اسعار زهيده جدا.
فبدانا نبطل تصنيع وبدانا نروح الصين نستورد. ففعلا جبنا كميات كبيره جدا عن زمان. ولكن برضو كل واحد مصنع في مصر بتقابله مشكله كبيره جدا.
الا وهي
هي مشكله بتقابل كل المصنعين العماله. العماله لحد يومنا هذا محدش يقدر يشغل مصنع العامل النهارده عندي حاله وفاه النهارده عندي كذا النهارده. فاصبح كل رجال الاعمال بقى بيكره التصنيع
عشان العمالة.
السوق مفتوح على مصراعيه للبضاعة الصينية فأصبح محدش عايز.
هل أجور العمال ضعفها بيخليهم مثلا يهرب من المصنع أو يتكاسل؟
لا حضرتك أجر العامل في مصر أرخص من الصين بكتير على فكرة. لو عملت أي نظرية واحد بياخد هناك كام وهي هنا بياخد كام هتلاقي العامل المصري لسه أرخص من الصيني.
لا ما أنا بتكلم على كده. هل رخص أجرة العامل المصري في المصانع هو اللي بيخليه دايما متمرد على العمل وبالتالي سوق العمل بيبتدي يقف أو سوق التصنيع يقف وبيبتدي التاجر يضطر إنه يستورد طالما مفيش عمالة؟
هو طالما بيزهق من التصنيع وما بيعرفش يشغله ويعني عايز ياخد يشتغل يوم يقول لك الصنايعي المصري لو توفر معاه عقود بكرة
ما يشتغلش بكرة.
فيصبح ان انا النهارده
لما زنج ابن الايه طول عمره
فهم دلوقتي بيقول لك ايه عنده نظريه يقول لك بقى شيل العبد ولا تربيته. يروح رايحين جايبين البضايع الصينيه وتيجي هنا ويكسب فيها كويس. كم من فتره دلوقتي طبعا مع كل الناس بدات تستورد بقى المستوردين يطحنوا في بعض. الاسعار دلوقتي يكاد تكون اقل من الصين. يعني برضو في نقطه لازم الفت نظر حضرتك ليها. كل واحد صاحب محل وكل واحد صاحب كشك طلع جاب بضاعة من الصين. بقوا 3-4 يشتركوا في حاوية. فأصبح البضاعة ده مكان المستورد لوحده بيجيب 20-30 حاوية. واحد وبيدي للناس كلها. أصبح كل المحلات النهاردة
بتروح كلها مع
بتطلع كلها تلم بضاعة من الصين.
هتاري كل مكان واحد رايح فين رايح الصين.
يقول لك رايح الصين. هو يقول لك الميكروباص بينادي على عتبة وبينادي حضرتك على الصين في نفس الوقت. يعني اقرب بيقول لك تروح الصين اسرع ما تروح العتبه.
طب استاذ احمد انت من خلال تعاملك خلال 10 سنين الفترات الاخيره الصين بصلنا ازاي؟ يعني بيتعاملوا مع التجار المصريين ازاي دلوقتي؟
حضرتك كان زمان تيجي تقول له دي بكام يقول لك مثلا بدولار. تقعد ايه تفاصل معاه ما يعجبوش السعر يعني ما يعجبكش السعر تسيبه وتمشي
وتروح لغيره
ويجي ينادي لك ويقول لك خلاص انت عايزها بكام حاضر خلاص هوفي لك اعمل
كويس.
النهارده حضرتك تقعد قصاده وتتفق يقول لك لا انا ما عنديش وقت مش هعمل لك انتوا كذا لا مش ما بشتغلش مع مصر.
يعني احنا كمان قضينا على مساله ان احنا ناخد معاهم بسعر رخيص
خالص
بسبب التطاحن.
يعني هو دلوقتي بسبب بيروح له 30-40 واحد في خلال اسبوع مصري. فبقى بيقول لك يعني مثلا يعمل معك اوردر ومفروض الاوردر ده يسلمك بعد شهر يجي حضرتك ايه واحد تاني مصري يجي
وعايز يسلم بعد شهر
يثبت خصم معاه يبدا يقول لك لا طب ما ده انا هبيع له من غير خصم يقول لك معلش انا هقدر اكنسل الاوردر دوت
بقى يتنطط يعني طب الاستاذ ممدوح الولي هسالك في سؤال مهم بس معايا مصطفى الاول السلام عليكم الو
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مصطفى اتفضل وبسرعه
ازيك سعادتك
ربنا يرضى عنك اتفضل
طيب يا شيخ خالد الله يديك الصحه ربنا يطمنا عليك وعلى ضيوفك
الله يكرمك
يا استاذ خالد اسال الصين الاول بتعامل المصانع الصينيه الدوله بتعاملهم ازاي
كويس.
عندك حضرتك مصر هنا بتدمر اي شيء الكهرباء الكهرباء بتحاسبنا بكام المية بتحاسبنا بكام ما بتساعدش الصناع تبص تلاقي حضرتك مليون حاجه واسالهم اسال اي حد في الموضوع ده
كويس.
عامل عامل دوله
جميل يا استاذ مصطفى ربنا يخليك ده كلام مهم جدا استاذ ممدوح ناخد منه الاول وبعدين ارجع سؤالك تاني السؤال اللي كنت هسأله حضرتك طب خش يا سعيد معانا بسرعه يلا ها السلام عليكم
السلام.
يلا يا سعيد
تحيه ليك ولضيوفك استاذ
ربنا يخليك يا حبيبي
سعادتك بقى احنا بنعمل ايه احنا مش عاوزين بضاعه الصين طب احنا بنعمل ايه بننتج ايه احنا
كويس
ايه البضاعه المصريه اللي موجوده في السوق
جميل
انت لو حبيت تشتري هتشتري ايه مصري ايه موجود في مصر في السوق تشتريه
لبن شكلت
حضرتك انت تعرف بسكوت في السوق من عمان
يا فندم ده كل الدول بدات تجيب لنا دلوقتي
في صابون التواليت محترمه تعرف كده تعرف حضرتك ان صابون التواليت المحترم بتاعنا جاي من الامارات
ربنا يكرمك شكرا يا استاذ سعيد استاذ ممدوح الكلام في منتهى الاهميه اقتصادنا بينهار لازم نعترف بده و الاخ اللي اتكلم قبل كده بيقول لحضرتك ان الدوله بتمثل جزء من العبء على المصانع المصريه بالجبروت في الضرائب وفرض ما شاء الله فواتير كهرباء جزافيه وفواتير ميه جزافيه ده طبعا مش هيخفى على حضرتك بعض الموظفين اللي بيحبوا ياكلوا يعني زعلان ان مش عارف النور ولع زياده الرخصه دي مخالفه تعالى خد رشاوه القصه دي بتزهق الصناع من التصنيع هل شايف انه الدوله جزء من الاتهام الموجه ليها انها بتعطل الصناعات المصريه وبتدي فرصه ومساحه للصناعات الصينيه تغزو
شوف حضرتك انت ممكن تبص للصين وتعتبرها نموذج بمعنى انه الصين لحد قبل 1949 كانت في غزو ليها وكانت في حاسمة حروب اهلية وكان في حاسمة حرب الافيون يعني كان حاجة ضايعة
كويس سنة
من 49 بقى لما قامت الجمهورية الشيوعية دي بدأت تقف على رجليها وتنضبط المسائل شوية
كويس.
من 70 بدأت تنفتح العالم قبل كده كانت قابلة واشتراكية وكده من 70 بدأت تفتح في التسعينات بدأت تاخد استثمارات أجنبية وتاخد منهم التكنولوجيا وتحاول تقلدها وتصدر وتعمل التجربة بتاعتها ده معناه ايه انه اللي بياخدها جد بياخد الثمرة احنا مش واخدينها جد الى اليوم مش واخدينها جد بمعنى ان انت عشان توصل للنتيجة عايز منظومة متكاملة عايز التعليم عايز الثقافة عايز المرور عايز المحليات عايز كل ده إذا كامل انا ثقافة ايه النهاردة لما باجي اسهر بننام الساعة كام هنقوم الساعة كام يبقى انا لو صاحي بدري هقوم صاحي كده اروح فايق بتاع هشتغل انما لما التلفزيون ولا الماتش ولا الفضائيات وقعدني للساعة واحدة والساعة اتنين هقوم ازاي الصبح طب المرور رايح هل كان ولا رايح وانا لسه نشيط ولا بتاع
رايح طلعان عيني
واخد بالك فانت النهارده انا لما اتعلمت هل اتعلمت التعليم الاساسي لما انا اكلت انا النهارده فقير ومش قادر اكل جسمي هيبقى ايه وسوء التغذيه هيعمل لي ايه والبلهارسيا والبتاع ده هيعمل ايه في جسمي وانا واقف قدام الاله فانت يعني عايز
المنظومه كلها
المسائل ما فيش عنصر يتساب
طب استاذ ممدوح ما هو الحقيقه لما بنتكلم الكلام ده بعض الناس بتطلع في الايميلات بتبعت لي والرسائل بيقول لي معنى ذلك انه كده خربت يعني اذا كنا هنبتدي نقول هنصلح التعليم فعلى بال ما هنصلح التعليم ونصلح المرور ونصلح المنظومه مش عارف ايه الكلام ده يبقى اللي هيحصده اجيال كمان 30 40 50 سنه مثلا
يبقى على الاقل نبتدي ما احنا ما ابتديناش احنا قاعدين ناجل
ايوه
احنا بناجل يعني انت بتقول عامل حاجه اسمها ثوره 52 الى اليوم ما بتديتش انت قاعد يعني المسائل شكليه 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 يعني لما نبتدي ما احنا الناس لو حست ان في جديه هيبتدي. ما هو انت النهارده في 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 برضه عشان نكون صراحة في قلاع صناعية موجودة في البلد وفي ناس شرفاء وفي خانات طيبة من العمالة يعني في عناصر.
طب انت شايف المشكلة فين يا استاذ ممدوح عشان ارجع لسعادة النايب انه احنا نقوم على رجلنا تاني؟ يعني خلاص هنقول انه نمشي في سكتين، سكة تبتدي تبني وتتحرك من دلوقتي اذا جاز التعبير، انما عشان اقدر اقف على رجلي شويه دلوقتي بدل ما انا عاجز ومكسح الراجل يقول لك قفلت مصنع وده قفل مصنع وده قفل مصنع ونسرح عماله ونقعد على القهاوي ونطلع متطرفين ونطلع قتله ومجرمين ومسجلين خطر، الكلام ده كله شايف تتضافر ازاي الدنيا عشان اقف على رجلي شويه مع خبراء الاقتصاد الموجودين ورجال الاعمال الكبار؟ يعني
يبقى الاول المجتمع يبقى له هدف. هل المجتمع ده عايز يبقى له هدف؟ هل هدف الانتاج؟ هل هدف التصدير؟ هل هدف الاكتفاء الذاتي؟ احنا ما لناش هدف، احنا زي ما انت شايف كده الامور. الاول
الصبح نفكر نعمل ايه،
الاول تحدد المجتمع ده عايز ايه.
آه.
لما تحدد الهدف ده نبتدي بقى ازاي نوصل له، فنقوم كل العناصر بقى تتجه لتحقيق الهدف ده. احنا ما فيش الكلام،
احنا عشان نحقق الهدف بقى نقوم نروح دلوقتي على بال ما هم يحققوا الهدف. السلام عليكم، معنا استاذ احمد من الكويت، اتفضل استاذ احمد. السلام عليكم استاذ احمد. صوت. طب معانا مين تاني؟
الو،
ايوه استاذ احمد السلام عليكم.
عليكم السلام،
اتفضل يا حبيبي.
احمد من كويت حضرتك،
اتفضل يا احمد.
والله حضرتك احنا عندنا بالنسبه لمشكله الاستيراد من الصين، عندنا المشكله في العماله نفسها محتاجه اجور عاليه بدون عمل
كويس.
ده حضرتك احنا هنا في الكويت العامل بيشتغل لمده 8 ساعات و12 ساعه متواصله، يعني لو دخل مصر واشتغل ربع اللي بيشتغلوا في الكويت او بره الكويت ممكن ينتج طاقه احسن من اي بلد ثاني.
طب وشايف
حاجه حضرتك، احنا عندنا الحكومه نفسها بتعجزنا في العمل، بتطلب منك ضرائب وبتطلب منك كهرباء وبتطلب منك رسوم خدمات للبلدية ومجلس المدينة والصحة، وحضرتك الحاجات دي كلها حضرتك بتعمل لنا مشكلة احنا كمواطنين وكأصحاب عمل.
ماشي، شكرا استاذ احمد، خليك قاعد في الكويت بعد كل اللي قلته ده احسن. يلا استاذ عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل.
اتفضل. السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
لو سمحت يعني انت بتشككوا في الشعب المصري، الشعب المصري شعب عظيم وبيفهم، وربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان من ذكر وانثى.
احنا فين شككنا يا استاذ احمد؟
واحنا يعني لو جيت تفتح مكان ورشه ولا مطلع هتلقى زي ما الاخ اللي اتكلم دلوقتي ضرائب وتأمينات وهات ومش عارف ايه، وانما الشعب المصري بيفهم والشعب الصيني اخبر شعب.
احنا مش عايزين جزاك الله خيرا يا استاذ احمد، احنا طبعا من اشي الصين مش هنشتم في الصين الحقيقه ونقول اغبى شعب. اغبى شعب ازاي يعني؟ يعني ما كانش عمل كده. احنا اولا ما بنشككش في الشعب المصري خالص، يعني بدايه المداخله بس عشان نصحح مفهوم. احنا بنقول ليه يعني نعتمد، انا واحد من الناس بحكي لضيوفي قبل الحلقه انه جات لنا واحده شايله بؤج على ظهرها اتنين من الصين وباعوا لنا ترنج في البيت ب 200 جنيه، فوجئت ان الاستاذ احمد بيقول لي الترنج ده ممكن يكونوا جايبينه من وسط البلد، ها؟ وثمنه مثلا 140 ولا حاجه، وشربتنا الترنج وبعد ما غسلناه بعد 3 ايام فتل واظهر وحالته بقت كرب يعني. فاحنا عايزين نقول يعني احنا هنوصل لفين، والكلام ده بنقوله مع استاذ ممدوح الوالي اللي بيقول احنا مش محددين هدف. سعاده النايب الكلام عن الاقتصاد في مجلس الشعب دوره ايه؟ يعني انا النهارده بقول ان هدهد في قصه نبي الله سليمان قدر يفهم ان دوله قايمه على اقتصاد قوي لما قال اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء، يعني قدر يفهم ان القوه الاقتصاديه ليها وضع الوقت في كيان الدول. احنا بنناقش ده ازاي في مجلس الشعب؟
انا عايز اقول لسيادتك على حاجه، هو احنا هنا في مصر موضوع الطاقه الاستفاده والطاقه البشريه مستبعد نهائيا. يعني شوف زي ما بنقول الصين فيها كم مليار وده كله بستفاد بيه، لا احنا ما بنستفادش بالطاقه البشريه نهائيا، ولا بدليل ان احنا البطاله
وصلت مثلا 9 مليون 8 مليون كل يوم ما اقول لك 2 مليون لكن هناك
طب ما هم عندهم يا استاذ كمال عندهم ال 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 ال
هو بيستفادش
القوه البشريه بيستفيد
احنا بنقول عايزين
نعملين حسنين ومحمدين حسنين ومحمدين
بالظبط كده نقول بقى تنظيم هو زياده الازمه كل شويه نسمع نقول ايه هو
زياده السكان حرام عليكم انتوا كل يوم بتخلفوا عيال
بتخلفوا بالظبط كده ده توجه خطا يعني انا مفروض استفاد بهذه الطاقه البشريه دي هو من ضمن الاهم حاجه الطاقه البشريه دي مهمه جدا انا استفاد زي ما الراجل بيتكلم اللي بيتكلم دلوقتي الشعب المصري بتاع الشغل يحب يشتغل ولو يطلع بره بينتج ولينا ناس بتشتغل بره كتير جدا هنا عايزين التوجيه
ما ده اللي غيظني بره بنبقى كويسين قوي
ما فيش توجيه هنا انت هنا بقى
يبقى يقول الاستاذ ممدوح بقى مشكله في الحكومه
مشكلتك هنا ان انت اصلا هنا ما حدش بيساعدك حتى لو قطاع مصنع قطاع خاص محل صغير اي مستثمر يوم ما يفتح محل بيتعقد بيخش على اكتر من 40 موضوع
حصل لك ده يا استاذ احمد ولا
كتير والله ما عندناش حاجه بتتم الا بخطوه اعمل ورقه التصريح
الفلاني
اعمل رخصه كذا رخصه مخزن
وعد عليك النهارده شهاده وفاه الوالد
وحضرتك تشوف بضاعه صينيه وبتحط في مخزن يقول لك ايه يعد عليك بتاع البيئه يقول لك اصل انا مفتش البيئه طب انت بتعمل ايه في البيئه احنا ولا عندنا مصنع مولع بفحم ولا مصنع كذا ولا مصنع كذا طبعا كل الناس دي لازم تعدي كل يوم تسترزق وتعمل
تفتشي قصدك طيب استاذ كمال ارجع مع حضرتك تاني يعني هل في خطط موضوعه الاستاذ ممدوح بيقول كلام خطير ان مع يعني هل احنا بنصحى الصبح نقرر نعمل اقتصاد يوم بيوم زي ربات البيوت يعني هنوفر النهارده الدنيا زي ما ماشيه ازاي ولا في خطه اقتصاديه ماشيه وفي طلبات احاطه لتنفيذ ومتابعه تطبيق هذه الخطه يعني
احنا بنطالب الكلام ده بدليل ان انا 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 يعني وجهه بنطالب ان فعلا يكون في خطه وفي كذا للاسف ما فيش هدف صحيح يعني احنا نقول مثلا ايه يعني اخطر حاجه يمكن احنا اتكلمنا فيها وتعرضت مجلس الشعب من قريب هنعمل شراكه في امور اصلا هندخل في مثلا عايز اعمل محطه كهرباء اعمل مدارس كل ده هجيب ناس اجانب يعملوا لنا الكلام ده بقول لك عشان هضطر اوفر عندي عجز في الموازنه فهذا العجز انا هضطر اجيب ناس مستثمرين تعمل هذه المشروعات كلام خطير جدا ويبيع لي المنتج بعد كده ده كلام
احنا بيتنا خرب بالحته دي
هو ده لسه بنقول خصخصه فاشله فسيبنا الخصخصه ورحنا حطينا حاجه جديده
احنا لينا تجربه السنسبري بتهيألي لما جه مصر هنا يعني اغلق معظم السوبر ماركتات لما ابتدى ضرب الاسعار جامد
اعمل شراكه اعمل محطات كهرباء اعمل محطات ميه اعمل اي مشروعات بالشراكه وبعدين ايه بشترط ان هو المشارك ده او اللي يجي يعمل هذه المشروعات هيكون ليه اكثر من 80% وانت تشتري منه المنتج وانت كدوله عشان انت تخش ما تزيدش عن 20% حتى بنقول لهم ليه 20% قال لك عشان خاطر الجهاز المركزي للمحاسبات بتاعنا بتاع مصر قانونه عشان اخش افتش عليك لازم يكون عديته 25% فهو عشان كده خلينا 20% في ما فيش في مخطط مش صحيح في مصر
طيب استاذ احمد عشان نرجع لاستاذنا الاستاذ ممدوح هل بترى في الصين فارق بين نوعيه المنتجات يعني انا سمعت ان عندهم تصنيف او كلاسيفيكيشن يعني فرز اول وفرز ثاني وفرز عاشر وفرز 50 بينزل للدول الناميه هل ده موجود فعلا
مزهور.
يعني نعرف ان في كمبيوترات في الصين النهارده الواحد بيكلمني اول امبارح بيقول لي التكييف لما الحراره وصلت 48 في مصر التكييف وقف قال لي جبت شركه الصيانه الراجل قال له التكييف ما فيهوش ادنى حاجه بس هو ما يقدرش يشتغل في الحراره لان موتوره صيني طب ما هو نفس الموتور ده ممكن يكون موجود في امريكا وفي انجلترا وبيشتغل
حضرتك اللي عامل الازمه دي المستورد المصري عايز يبيع حاجه رخيصه
كويس
لان برضو السوق فرض عليه كده هو لو جاب منتج ازيد بدولار واحد يجي هنا واحد يروح ايه بيع بسعر اقل الناس ما بتقدرش تفرق في الجوده كل اللي يعنيه سعر
طب رجال الاعمال دول ما لهمش نقابه يقعدوا مع بعض بياخدوا ويدوا ويشوفوا احتياجات السوق وما نضربش بعض من هنا عشان البلد ما تخسرش واحنا ما نخسرش ينجيم الثقافه موجوده ولا
اقول لحضرتك حاجه رجال الاعمال دول لو زي الناس الكبار الاول بيجيب كم كبير لكن النهارده بقول لحضرتك اربعه بيشتركوا في كونتينر فالنهارده ممكن بعد اذن حضرتك واحد طالع على المعاش واحد طالع كذا طبعا
دي الحلقه في اي كونتينر هدوم ولا حاجه نسترد بدل القعده المره دي يا عم
اتفضل فحضرتك ايه بيبقى مثلا دلوقتي خلاص جاب البضاعه مش عارف يبيعها ممكن يروح يبيعها لواحد بالفاتوره بتاعه الصين اللي هو جايبها ليه؟ لانه بعد ما جاب وقعد يحلم وجايبها بدولار ابيعها ب 2 دولار يجي يلاقي السوق هنا ممكن يكون اقل من هو اشترى هناك
اتصدم
فاصبح لان كل دوت كل الناس بتجيب بضاعه ففي سياسه اغراق في البلد دلوقتي.
أي.
يعني البلد حضرتك وفي كساد اقتصادي اساسا
كويس
فتلاقي معظم فكل واحد مش عارف يبيع اللي عنده
يبدا المعروض زاد والمطلوب قل
يبدا تاني يوم. انا بقول لحضرتك معظم التجار وكل الناس سمعانا دلوقتي ان في كله بيبيع بثمن الصين عشان يقدر يجيب سيوله ويمشي الموضوع ويقدر يجيب سيوله في ظل بالذات الشهور اللي فاتت دي.
يعني جاب من الصين بدولار بيضطر يبيع بدولار وساعات بيخسر ويبيع اقل كمان
عشان يبقى شغال ومحله يحس ان هو شغال.
استاذ ممدوح طيب عايزين نرجع نقول دلوقتي كان في كاتب مقاله مهمه جدا بيقول ان تجاره الناس اللي هي ماشيه على رجليها في الشوارع في مصر من الصينيين اللي بيبيعوا اللعب والملابس والحاجات دي تصل ل 500 مليون دولار سنويا. بيقول مش عارفين حتى نعمل عليهم ضرائب ناخد منهم حتى 15 مليون دولار بالضرائب تفرض تبقى داخل للبلد انما ماسكين المصري مطلعين عينه باقرارات كل يوم انت اكلت في مطعم خش في وشك ضريبه انت عملت كده خش في وشك ضريبه. طب ده ممكن نعمله ازاي؟
هو الحقيقه في شقين. يعني الارقام الرسميه في 2009 بتقول ان احنا صدرنا كمصر للصين باقل من مليار واستوردنا منهم ب 4 مليار يعني في عجز تجاري 3 مليار
3 مليار دولار
ده طبعا الرقم الرسمي لكن طبعا بيبقى في تجار شنطه والكلام ده ما بيحسبش طبعا في الجمارك يعني فالرقم الحقيقي للعجز التجاري اعلى من 3 مليار وزي ما بقول لحضرتك يعني هي الصين عامله فائض تجاري مع الدنيا كلها.
طيب
ارجع بقى لسؤالك
اتفضل.
هنا الخلل في مجتمعنا ايه؟ انه منظومه الحوافز مش راحه لهدف الانتاج. بمعنى عندنا موضه من سنه 91 اسمها البورصه. السنه اللي فاتت التداولات بتاعت البورصه المصريه اكتر من 400 مليار جنيه. عباره عن ايه التداولات دي؟ ان انا بشتري من البورصه وبعدين ببيع فالفلوس بتنتقل من جيب واحد لجيب الثاني من جيب واحد لجيب الثاني لكن كل هذه 400 مليار ما زودتش مكنه في مصنع ما عملتش فرصه عمل لواحد بس. 400 مليار قاعده تدور
ده بقى في فيروس اسمه البورصه
بين جيوب الناس. طيب تعالى 400 مليار انا بقى جيت فتحت محل كشري عشان واحد واقف في المطبخ واحد هيقدم للزباين
كويس
زي ما قال لك جاي بتاع التامينات وبتاع مكتب العمل وبتاع
التموين
و و و و طب عارف بقى بتاع البورصه ده قانونا ما يدفعش ضرايب مهما ربح بالقانون يبقى الأنشطة التي لا تضيف لا فرص عمل ولا إنتاج
بنوسعها
عافينها من الضرائب بالقانون.
نعم.
الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية
أطلع عينه في الضرائب
عليها ضرائب و و و و و يبقى ده مجتمع عايز ينتج إطلاقا. يبقى هنا المنظومة مختلة إنما أنت بتحاول تحارب وبعدين ده احنا بنتكلم ايه في اجهزه اللي هي المعروفه ان كان مثلا بتاع الضرايب ولا بتاع التامينات ولا 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 لكن حط بقى عليهم بقى اي واحد عسكري يبقى يقول لك انا بتاع شرطه مرافق انا بتاع تلكيك ده انت العربيه حضرتك
بناكل في بعض طول النهار
اليافطه عامله بروز بره مش عارف ايه اي تلكيك وبعدين عنده يعني انا مره
عنده واحد حاجات جاهزه
واحد بتاع ضابط بتاع تموين قال لي شوف احنا عندنا قايمة لو انت المخبز بتاعك ده 100% لازم
ماشي على الايزو هنطلعه لك في عيد
يعني لو العيش مظبوط لو الوزن لو الجوده لو الاستداره لو 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 انا عندي في القانون حاجه اسمها انه لازم يعرض اربع اقفاص في مدخل المخبز
فين هم؟
طب الناس واقفه على الطابور وبتاع فين العرض البتاع لازم انا عايز يعني عندي فكل واحد من الاجهزه دي عند طب احنا بقى انا بقى
هتدفع هتدفع
انا بقى كواحد همتج فاضي بقى للكلام ده ولا هقعد اجود واطور واعمل عشان كده بقول لك المنظومه مختله.
تدتني امل النهارده كبير جدا يا استاذ ممدوح الحقيقه. بالنسبه للي قاله الاستاذ ممدوح سعاده النايب القوانين الباليه المتهالكه اللي بتدي بعض الصلاحيات وبل كتير من الصلاحيات لمن يشرف ويراقب زي بتاع التموين زي بتاع الضرايب زي بتاع الصحه زي بتاع الجمارك بتدي له صلاحيات فظيعه بالشكل اللي بيقوله الاستاذ ممدوح ده. هل تنبئ عن انه مصر تقدر تقف على رجليها اقتصاديا؟ ده انا ممكن لو صاحب مخبز وعمل لي كده ده انا اولع في نفسي انجاز التعبير واجيب ضرافه ومع السلامه ومش عايز واروح اشتغل في البورصه. ده نص الشعب المصري دلوقتي بيشتغل في البورصه. كل ما اكلم واحد صاحبي يقول لي كان معايا 30,000 رحت اشتري سهم مش عارف منين وسهم من علين ونزل ورفع وجاله السكر واللي جاله ضغط واللي مات في المكتب يعني انا مش فاهم في ايه يعني. طب يعني القوانين دي مش نتكلم فيها؟
هي القوانين فعلا معقده مش ميسره. القوانين معمولة هو بيعتبر كل حاجة فيها مخالفات والمخالفات دي بتقنن.
لا يعني انا قصدي هل القوانين معمولة لجباية فلوس؟ يعني انا النهاردة امتى هدي صلاحياتي؟ يبقى في حراك في المجتمع المصري انك تعمل مصنع وحرجك ودعمك وقول لك فاتورة الكهرباء لو الكيلو باتنين جنيه هخلوا لك انت بتلاتين قرش اول عشر سنين خمس سنين وتفر وحرك الدنيا شوية عشان الناس تشتغل وتتحرك. يعني ايه القوانين اللي تبتدي؟ يعني بيجي واحد يقول للاستاذ ممدوح وراجل نصدقه خبير اقتصادي يقول انا عندي لائحه قد كده لو عملت التت زي ما بيقولوا هطلع عليك مخالفات برضه.
اقول لسيادتك هو طبعا زي ما احنا بنتكلم المنظومه فيها خلل.
نعم
ودي خطير. الكلام ده مهم جدا.
كويس.
يعني بدليل ان حتى مثلا نقول دعم الصادرات ومين اللي بيستفاد من دعم الصادرات؟ مجموعه المفروض الدعم انا زي ما سيادتك دعم في الكهرباء دعم في كل الحاجات دي هي اللي تشغل. ما جيش انا اعمل انا عايز الطاقه البشريه تحت حركه. احنا مش ما زلنا بنعمل اتوات على اي حاجه. انا عايز اجيب ضرائب عشان اعمل موازنه. كل المشكله دي مشكله الايرادات والضرائب ديت مشكله غير يعني هي عند اقول لك انا عندي عجز. كل ما تتكلم في المجلس يقول لنا ايه انا عندي عجز 120 مليار لازم عايز المهم كل يعني
بسرعة
كل
حاجه الناس على الهواء. يعني ايه عجز؟ يعني معنى كلمه عجز يعني ايه؟
الايرادات مش موازنه المصروفات.
مش قد المصروفات
في في فرق. احنا عندنا خدمه الدين. ما احنا المصيبه اللي متقاله في مصر عندنا ديون بتتراكم وعاملين نجيب ديون يعني وفي اولاد بفايض. خدمه الدين 50 مليار لوحديها.
91 دولار 91 مليار جنيه الفوائد و82 الاقساط. يعني خدمه الدين في الموازنه الحاليه.
أيوة.
173 مليار جنيه.
دي عيالنا بيشيلوها ان شاء الله.
ده الفايده. ده انا بتكلم عن
العيال ما لناش دعوه احنا.
ما هو ده احنا
معرفتهم.
هو عشان كده كل شويه عايز يجيب يقول لك انا عايز
مستثمر اجنبي.
مستثمر.
طب ما هي مشكله يا سعاده النايب. ما احنا بنسمع مستثمرين
اجانب. المهم ان هو
يبيع له ارض بمترها ب 60 قرش
ويرجع
مستثمر يطلع لك المتر ب 100 جنيه وياخد الفرق ويطلع.
حاليا بيبيع في ارض مصر باسعار لناس مخصوصه.
يعني زي مشكله العياط دي.
العياط انا حضرت جت عندي في لجنه اداره محليه هذه المشكله.
دي الليله سودة.
كان فيها فضيحه غير يعني الواحد مش عارف ايه اللي بيتقال ده. الراجل قال المتر بيتباع بخمسه ساخ. شارينه الناس بخمسه ساخ.
خمسه ساخ؟
26,000 فدان.
طب نعمل لهم مقابر ارخص بقى.
ماشي. طبعا متر كده. الارض ديت على اساس يستصلحوا اراضي.
كويس.
كويس هتشغل عماله وتنتج وكل
حاجه. فضحكوا علينا وما استصلحوش اراضي.
قال لك لا اصل ما قعدوها 10 12 سنه وقالوا لا لا تصلح لاستصلاح الارض. وجابوا تقرير ثاني وبناء على التقرير ده لا ما تنفعش تستصلح ارض دي. احنا عايزين نعملها ايه بقى ثاني؟ عقارات.
كويس.
واصحاب البتاع دي مجموعه من الناس وقالوا لا نقلبها عقارات وهنعمل مدينه مليونيه وهتتغير المضاع ونعمل المباني والكلام ده كله
ويبيع لك المتر.
ماشي. مين اللي هياخد بقى المتر ده ويتباع لصالح مين؟
ها.
المهم حصل خلاف بين وزاره الزراعه وبين وزاره الاسكان. ده بيقول ده اللي باع وده اللي ما باعش.
ربنا معاك.
المهم انتهت ان وزاره الاسكان قالوا حاجه غريبه جدا وتصريح خطير جدا
ان الشيخ خالد عبد الله هو اللي باع.
قال يا جماعه تعالوا اللي اخذتوا الارض كلها هنديكم 5000 فدان من ال 40,000 دول. وسيبوا لنا الارض دي لوزاره الاسكان تعمل عليها مشروعاتها. ما رضيوش الناس اللي واخدين الارض. ان قال لك احنا دافعين فيها 5 مليون وتسوالها دلوقتي. قال لك طب هندفع لكم يا جماعه 5 مليار.
5 مليون؟
لا هم بيقولوا هندفع 5 مليار هي تتساوى 80 مليار. على لو بعنا المتر بكام؟ ب 400 جنيه. انا مش بحسب على هيبيعوه بكام. يعني احنا حسبنا المتر اللي بيتباع في الجمعيات والجهات الرسميه في جمعيات اسكان المتر لو 400 جنيه وتضرب في المساحه طلعت ب 80 مليار. وللاسف لحد دلوقتي المشكله لم تتحل. وهم الناس الشركه اللي واخد الارض اللي سيادتك سمعت ما زالوا واضعين يدهم عليها والحكومه مش قادره تاخد منهم الارض عشان العقود اللي واخدها. الناس دي بتعمل الكلام ده ازاي؟ والكلام ده كله بقى له فتره كبيره. ونيجي نقول عايزين نزود الانسان ده انت في خطوره جامده جدا.
الله يجزيكم كل خير على ان احنا الحقيقه يعني استمتعنا بحلقه اقتصاديه تنبئ عن ان احنا يعني ان شاء الله في طور اقتصادي وشأنه عظيم جدا. دي مهزله والله العظيم. دي مهزله. يعني نصل لمرحله ان احنا مش متصورين حجم الدمار اللي هيحصل لرجال للناس في الشوارع وفي المصانع والموظفين والعماله اللي بتهرب واللي عايزه تروح تشتغل في اسرائيل وتتجوز اسرائيليات عشان مش عارف يوظف نفسه. ومسلطين بعض الناس اللي ما عندهمش ضمائر يقعدوا يفرضوا ايتاوات. زهقنا من الايتاوات. ده احنا في ايتاوات في الشوارع عشان نركن عربيه. يعني عشان نركن عربيه في اتاوه في الشارع واحد واقف لك يقول لك تعالى ويرجع ويعمل لي ايده كده وياخد له من ده 2 جنيه وده بيدفع ضرائب ايه ومين بيساله وظباط الشرطه ما بيكونوا واقفين مثلا عنده نبطشيه في المكان ده بيقولوا انت على اي اساس بتوقف الناس. الموضوع كبير قوي. انا كان هدفي النهارده بس اقول ان احنا بنقول موضوع الصين محتاج مراجعه. اذا ما كنا عاجزين عن ان احنا نوقف هذا الاختراق بقوه في قلب مجتمعنا طب على الاقل نعمل له ضوابط نستفيد منه طبعا. يعني لما كل سنه ناخد 15 مليون دولار ضرائب من التجاره زي ما بيقول الاستاذ ممدوح اللي هي تجاره الشنطه دي نبقى في زي ما بتراقب بتاع الكشري وبتراقب بتاع عيش راقب بتاع الصين ما انت عارف دخل في ايه ورايح فين وقاعد فين والكلام ده كله نشاطه ايه. يعني النهارده نشاطات ما احنا لسه قارين عن شبكه دعاره صينيه موجوده في مصر. يعني اصبح اختراق على الواسع قوي. تقنن الدنيا حتى في التجاره دي استفيد بحيث تاخد من ده تبني مدرسه تبني مصنع وتشغل المصريين وحركه الانتاج تدور شويه. انا بشكر اساتذتنا الحقيقه الاستاذ ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير الاهرام نائب رئيس تحرير الاهرام وبشكر سعاده النائب كمان نور الدين وبشكر الاستاذ احمد مراد راجل الاعمال واتمنى ان شاء الله ان يعني يكون في تطوير شويه للياس اللي انا شفته من كلامك عن التجار. انتظرونا بعد الفاصل المهندس فاضل سليمان وحلقه عن الاسلاموفوبيا. ليه الغرب اللي عمالين نقول نقرب مع الغرب نقرب معاه عمال يرفض النقاب ويرفض الحجاب ويرفض المآذن ويرفض كل حاجة في حياتنا ويرفض تعايشنا معك كمسلمين. انتظرونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. ضيفنا المهندس فاضل سليمان مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام. السلام عليكم والحمد لله على السلامة.
عليكم السلام والصلاة.
هي موضوع حلقتنا النهاردة عن الإسلاموفوبيا.
نعم.
كتير بيقعد يسأل ليه الغرب مهتم قوي بشؤون المسلمين بهذا الشكل المرعب انه الاذان لا خليه اشارة ضوئية النقاب لا قلعه الحجاب في روسيا من كام يوم مانعين ان البنات المحجبات يدخلوا مدارس بالحجاب. في توتر من الغرب دائم رغم نداء الكثير من الدعاء والمفكرين يا جماعة ويلا نقرب من الغرب والغرب في إحساس الإسلام فوق بيعلو يوم عن يوم يا باشمهندس فاضل. فعايزين نعرف الأول إمتى بدأت فكرة الإسلام فوق تسيطر على الغرب شوية. نعرف تاريخها يعني كلمنا عن تاريخها شوية.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يظن البعض خطأ أن الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام أو معاداة الإسلام بدأت بعد أحداث 11 سبتمبر وهذا غير حقيقي. هي بدأت من 14 قرن قبل هذا التاريخ. الرسول عليه الصلاة والسلام كان الكفار اللي بيعبدوا الأصنام مسمينه الصادق الأمين. ثم بعد أن أصبح نبيا وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله قالوا كذاب مجنون شاعر
ساحر
كاهن. طب هو ايه اللي حصل لسه امبارح كانوا بيحبوني وبيحترموني ايه اللي حصل. ينزل الايه الكريمه في القران الكريم تقول الموضوع مش شخصي ضدك اطلاقا فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. ووصف الكافرين هنا بالظالمين.
نعم.
لان عمليه ظلم شديد هو لا يستطيع تحمل هذه الرساله. فعلا الاسلام يهدد عروش الظالمين. فعلا الاسلام يهدد كل مجتمع قائم على الظلم. ولان الانسان جاء لينشر العدل ويحرر الناس. فالاسلاموفوبيا لم تبدا من 11 سنه بل بدات من زمان جدا ولكن سبحان الله العظيم بعثت من جديد في شكل عنيف جدا بعد احداث 11 سبتمبر.
طيب اسبابها ايه يا باشمهندس فاضل؟ يعني انا اعرف انه انت بتخاف مني يكون لك اسباب مسوغه مبرره انك انت تتوتر مني. بتخاف من الشيخ خالد ليه؟ والله عشان وعشان وعشان وقال وسوى. ايه اسباب الاسلاموفوبيا من وجهه نظرك؟
في طبعا اسباب نابعه من عندنا احنا.
ايوه.
لان احنا لا نمثل الاسلام تمثيل جيد.
نعم.
احنا ما اصبحناش زي جيل الصحابه والتابعين وتابعي التابعين. احنا اصبحنا مسلمين على سجاده الصلاه او في المسجد.
اسلام وراثي.
ده نمره واحد.
كويس.
نمره اثنين هناك اسباب اخرى نابعه من عندهم هم. اول سبب الكراهيه الدينيه. الاسلام هو اسرع الاديان انتشارا في العالم. هذا كلام معروف من زمان. والسبب في ذلك ان الدين الاسلامي والعقيده الاسلاميه عقيده بسيطه سهله يفهمها الناس فيقبلوا عليها.
نعم.
لا تحتاج الى فلسفه عشان يفهمها كالاديان الاخرى.
نعم.
فنمره واحد لما اقول الاسلام اسرع الاديان انتشارا في العالم انت بتحس بايه؟ بانشراح.
طبعا
الاخر لا يحس بالانشراح، الاخر يحس بالانقباض. يشعر بأن هناك تهديد على بلده من الإسلام.
نعم.
فدي أول حاجة. يظن أن الهجوم على الإسلام يعمل عملية إبطاء لانتشار دعوة الإسلام.
كويس.
فدي أول حاجة. الحاجة الثانية هي مسألة العنصرية. ما زال الإسلام ينظر له كأنه دين العرب أو دين الناس ذوي البشرة الداكنة، دين الناس اللي جايين من شبه الجزيرة الهندية باكستان والهند. إنما الدين البيض لا. الشيخ يوسف إستس مثلا، وده صديق عزيز واشتغلت معه حوالي 4 سنين في أمريكا، أول ما أسلم من 20 سنة أمه قالت له ليه؟ انت مش من هناك، انت من هنا، انت من تكساس. هي مش تخيلها ازاي امريكي ابيض من تكساس يدخل الاسلام. فما زال ينظر الاسلام على انه دين البيض، ليس ما ينفعش يبقى دين لذوي البشره البيضاء.
نعم.
الحاجه الثالثه، هناك عمليه تبرير للاجيال الحاليه من اجيال الغرب لمساله احتلال الدول الاسلاميه.
نعم.
فيتم شيطنة المسلمين وشيطنة الإسلام عشان يبرر لهم إن هؤلاء
من قوم قبل ما يبتدوا يدمرونا،
يعني العالم يكون أأمن
لعدم وجود المسلمين،
احتلينا بلادهم وإلا العالم هيتدمر لو سيبناهم يحكموا. فدي الأسباب الأساسية.
طيب هل ليهم يعني منهجية؟ يعني أنا أتصور أي هجوم عشان يؤتي ثماره لازم يبقى هجوم ممنهج.
المنهجية دي بقى هي اللي اختلفت بعد 11 سبتمبر. قبل 11 سبتمبر كان دائما الهجوم على المسلمين، المسلمين ناس وحشين، المسلمين ناس متخلفين.
ده قبل 11.
إنما الإسلام دين السلام. قبل 11 سبتمبر. الإسلام دين السلام. ده الكلام بتاعهم. دائما اللي كان يهاجموا الإسلام كان يهاجموا المسلمين، كانوا يهاجموا الإسلام. بعد 11 سبتمبر عارف يقول لك عينه حمر عينه، يعني بقى
حمر لك عينه.
أيوة. أصبح عندهم جرأة أكبر. فبدأوا يقولوا لا، المسلمين ناس كويسين
بس الإسلام هو اللي فيه المشكلة.
الإسلام هو اللي فيه المشكلة. والناس اللي ارتكبوا جرائم إرهابية هم اللي فهموا الإسلام صح، إنما الباقي هم اللي ما فهموش الإسلام صح. فبدأ الهجوم على الإسلام نفسه بجرأة شديدة جدا ما كانتش موجودة قبل كده.
كويس. طيب إحنا النهاردة برضو عايزين نوضح للناس التولز، الأدوات. اللي بدأوا يهاجموا من خلالها الإسلام ودين ربنا سبحانه وتعالى.
التضارب البشري الكذب، يكذبوا كثيرا جدا ويقولوا يعني أشياء غير حقيقية. نمرة اثنين، عندهم هم بيسيئوا أو يعني يعني أقولها إزاي، بيستغلوا جهل الجمهور بتاعهم الغربي باللغة العربية وبالقرآن الكريم. ماشي. بيستغلوه. الحاجة الثانية بيستخدموا لعبة آسف يعني مش نظيفة، وهي لعبة القص واللصق. يعني ايه
كوبي بيست؟
ايوه. يعني انا مثلا ممكن اقول لك ايه، زكريا شديد الجهل. ماشي. يعني كده حتى لو الاخوه يكتبوها لنا كده على الايه على الشاشه
مثلا،
زكريا شديد الجهل
مثلا. ماشي.
ممكن واحد يقول لك ايه ده فاضل بيقول زكريا شديد لانه عمل عملية قص
على الهواء، يعني
شال الكلمة اللي بالازرق وساب الكلام اللي بالاحمر. هما بقى بيعملوا كده. وكل الحلقه بتاعتنا النهارده هوريك ازاي في الايه القرانيه بيعمل حته بالاحمر ويقصها وهي دي اللي بيقدمها للناس. انما الكلام اللي بالازرق وبالاخضر وبالاسود ده
بيشيله
خالص. مع ان هنا
يعني بقى يعني
حاجه بقى شيلوا كده يا جماعه كلمه الجهل، هتلاقوا كلمه زكريا شديد
يعني
كده
قوي
في الراجل. لكن انا بقول زكريا شديد الجهل. يبقى يفرق جدا 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 لما اقول ولا تقربوا الصلاه أو لا تخربوا الصلاة وأنتم سكارى
فويل للمصلين.
نعم.
طيب عايز يمكن أنت حكّلت عن الكاذب من ضمن الأبواب الرئيسية التي يهاجم منها الإسلام فقط يعني.
نعم. لا بص لك حاجة، الأبواب التي يهاجم منها الإسلام 4 أبواب.
كويس.
الباب الأول النساء، وضع المرأة في الإسلام، مسألة الحجاب، مسألة النقاب، مسألة ضرب المرأة، مسألة ميراث المرأة، الأمور اللي زي كده. الباب الثاني هو باب العنف، آيات القتال. ودي يمكن النهاردة هنعالجه، هو موضوع آيات العنف وآيات القتال بالذات.
نعم. ماشي.
الباب الثالث هو الرسول عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام.
زيجاته، زواجه من السيدة عائشة في سن
مبكر.
نعم. أيوة. عندنا كمان قتل 700 يهودي، هذه الأشياء. وهناك بعد كده شبهات عامة ملهاش دعوة بالثلاث أبواب دول. زي مثلا أن الإسلام مثلا ده دين وثني بدليل أن المسلمين يتجهوا الشعب وحاجة زي كده.
فدي حد نتكلم في 4 أبواب نقولهم تاني: المرأة،
المرأة
والعنف،
العنف
ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأشياء أخرى
وأبواب متعددة.
طيب يمكن عايزين حضرتك كنت في مناظرة أو في سفريتك الأخيرة في هولندا وإنجلترا، ولإنجلترا بالتحديد يعني، برضو عايزين نسألك السؤال ده ونشوف الشبهات. حاجة بتقول ان احنا بيثيروها في القرآن على طريقة الكوبي بيست.
نعم، بص حضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم، انا عشان تبقى عارف احنا اسسنا مؤسسة جسور اوروبا في انجلترا، فاحنا يعني انا كتير ذهب الى انجلترا، عندنا هناك يعني نشاطات كتيرة. ولسه الاسبوع اللي فات الحمد لله عملت محاضرة عن الإسلاموفوبيا، اللي هي المحاضرة اللي بديها لكم النهاردة، بس النهاردة بديها بالعربي.
أي.
عملتها وحضرها بفضل الله أكتر من 1200 غير مسلم، وده كان يعني الحمد لله
رقم كبير،
رقم كبير جدا. المسجد اللي أسس اللي دعا للمحاضرة دي، ليلة القاعة بتاعته بتاخد 600 فقط. ليلة المحاضرة جالوا تأكيدات من غير مسلمين 950 واحد بقى بيشدوا في شعرهم واضطروا يعملوا نقل يعني بالتلفزيون وحاجات زي كده. حضر حوالي 1200 بفضل الله، الناس كانت قاعدة على بعض. المسألة الثانية، أنا دعيت خيرت فيلدرز اللي هو
الهولندي
عضو مجلس الشعب
اللي هو خيرت فيلدرز عمل فيلم الفتنة. نعم.
وأنا ردد عليه وعمل فيلم اسمه الفتنة أكبر من القتل، موجود على اليوتيوب، على القناة بتاعت اليوتيوب بتاعتنا اللي هي براود مسلم 10 براود مسلم 10، موجودة الفتنة أكبر من القتل. ودعيته للمناظرة وهو طلب أن الدولة ما تدينيش الفيزا، لكن ادوني الفيزا ورحت هناك، هو ما جاش طبعا، ولكن انا عملنا حوار مع واحد اخر صهيوني اسمه بنكوك، وان شاء الله هننزله قريب على الانترنت.
نعم.
لكن طبعا ده مش الوحيد، يعني مثلا في عندنا مثلا روبرت سبنسر، عندنا ناس كتير. دي مثلا كتب مثلا الاسلام انفيلد، يعني كشف ستر الاسلام، ريليجن اوف بيس واي كريستيانيتي از ان اسلام ازنت، يعني دين السلام لماذا هو المسيحية وليس الإسلام. ماشي، ده بتاع روبرت سبنسر من أكبر أعداء الإسلام. روبرت سبنسر برضو عمل The Truth About محمد، أو الحقيقة
حول محمد صلى الله عليه وسلم،
أشياء مردود عليها طبعا الحمد لله، ولكن وردنا
طيب. طيب احنا مثلا القاضي بس اللي حكى كلمت عليه اللي هي النظرة اللي فيها يعني ان انا اقص
قتل
تتمة الكلام بتاع المعنى واقتلوهم حيث ثقفتموهم.
بضحك، أشهر واحدة بيستخدموها ضدنا هي واقتلوهم حيث ثقفتموهم. يعني اقول لك انا ان مره كنت في مناظره في واشنطن دي سي، وكان واحد اسمه دكتور بات برايني، واول حاجه رماها عليا هي دي: احنا نبقى يعني امر مقلق بالنسبه لنا ان احنا نعيش في دوله يعيش معانا فيها ناس كتابهم بيقول لهم علينا واقتلوهم حيث ثقفتموه.
اول ما تلاقوهم اقتلوهم يعني.
فطلعت الفلوس اللي في جيبي كلها وسكت، قلت يا جماعه انا هدي الفلوس دي للي يعرف يجاوبني على السؤال بتاعي، ازاي تجيب كلام فيه عنف اكتر من كده من كتاب طفل في الحضانة. فقالوا ازاي؟ الحمد لله وفرت على الفلوس. اذا استخدمت المقص السحري بتاع دكتور بات، دكتور بات اللي قاعد جنبي ده عنده مقص سحري بيقص بيه الكلام ويطلعه خارج السياق. احنا هما قرى 3 كلمات واقتلوهم حيث ثقفتموهم، عارفين لو كان كمل 3 كلمات تانيين كان ليه؟ واخرجوهم من حيث اخرجوكم. الله، انا دلوقتي الايه دي نازله الناس اخرجت من ديارها، يعني الايه دي بتقول الناس خرج المحتل بلدك. هل في حد يقدر يلوم الفرنساويين على مقاومه النازيين؟ قالوا لا. قلت له حلو قوي، انا بسال دكتور بات ليه يا دكتور بات ما قلتش الايه بالكامل؟ ما هو حاجه من اتنين: يا اما انت حضرتك بتستغل جهل الناس اللي قدامك ده باللغه العربيه وبالقران الكريم فانت بتضللهم بالقصد، يا اما انت بجهل قلت هذا الكلام، يبقى كان عندك واجب منزلي تعمله قبل ما ترمي يعني هذا الكلام ده، ورحت تابع الميكروفون وبصص. فكل الناس بصيت ومستنيه رد على سؤالي، انا وجهت له
رميت الكوره في ملعبه
الاتنشن. هل انت عملت كده بجهل لانك جاهل، ولا بقصد انك مضلل؟ عارف حصل ايه؟ حصل طبعا لخبطه والناس خلاص اتفضت المناظره، والحمد لله ربنا كرمنا ونصرنا عليه. لكن الكريستيان كلاب او مجموعه الطلاب المسيحيين اللي كانوا داعيينه من اركنسو عشان يجي
ينظر
واشنطن سابوه في الجامعه، ما خدوش حتى يودوه الاوتيل بتاعه. انا اضطريت اخده في عربيتي ادور على الاوتيل بتاعه، وكان ما اتعشاش الساعه 10 بالليل. قلت له طيب اتكلت حاجه؟ قال لي والله ما اكلتش حاجه من الصبح. طبعا 10 بالليل في الشتاء كل مطاعم قفلت ما عدا مطاعمنا احنا. انت 10 بالليل بتكون انت بتتغدى يا شيخ خالد. اتغدوا على مطعم فلسطيني. وهؤلاء معظمهم اللي هم الانجليين الامريكان هم الصهاينه. فخدت على مطعم فلسطيني واول مره في حياته اكل كباب وكفته، وبعد كده اتكلمت معاه شويه، ومن ساعتها هو تقريبا خرج من الجيم ده خالص،
من الجيم ده
بطل يهاجم. لكن عايز اقول الاسم، خلينا نشوف الايه يا جماعه، واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخواننا جابوا لكم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. نحب اشوفكم بقى الايه بالكامل عامله ازاي، وقبلها عامل ازاي، وبعدها عامل ازاي. نجيب الاخوه بقى يجيبوا لنا الايه كلها دلوقتي.
كويس،
بص الايه اللي قبلها.
ايوه
الايه 190 سوره البقره، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني انتوا بتعتدوا ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. واضحه جدا. وبعدين واخرجوهم حيث ثقفتموهم، اللي بالاحمر اللي هو استغلها، وبعد كده اللي بالازرق واخرجوه من حيث اخرجوكم. وبعدين والفتنه اشد من القتل، الفتنه اللي هي الظلم في الدين. ماشي، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فان قاتلوكم فاقتلوهم. الله، يعني هم كمان اللي هيبتدوا الاول. وبعدين كذلك جزاء الكافرين. فان انتهوا
فلا عدوان،
فان الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله، فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. في اجمل من كده؟ انا مش عارف والله، يعني في ايه اجمل من كده؟
لكن مش انت مش بادئ بالعدوان،
لا يمكن يجيبوا كل ده ويوس واقتلوهم حيث ثقفتموهم.
نعم.
اللي احنا بنعمله بقى يا شيخ خالد ايه؟ احنا بنبين للجمهور الغربي ان هم ازاي بيخدعوهم هم.
نعم. طيب الايه الثانيه برضو يا باشمهندس فاضل، فاذا لقيتم الذين كفروا على طريقه القوي بس.
نعم.
فضرب الرقاب.
ضرب الرقاب
حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق.
فشدوا الوثاق.
نعم.
بعدها عارف عمل ايه فيلم فتنه المجرم ده؟ راح جاب لهم كينيث بيجلي اللي هو المقاول البريطاني اللي في العراق اللي
اتذبح
وذبحوه.
آه.
فبين للناس وكان فشدوا الوثاق وبعد كده ذبحوه،
ده نتيجه الايه.
ايوه
بين لهم كده.
انا جيت اسبوع فات في انجلترا بقول لهم ايه؟ طيب فاذا لقيتم الذين كفروا اللي هم النون مسلم زي حضراتكم كده فضرب الرقاب، طب نقطع رقابكم فين؟ في السوبر ماركت؟ هو خب عليكم. بص على الايه بالكامل عامله ازاي، هم جابوا لكم الحته اللي بالاحمر دي. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا ادخلتموه فشدوا الوثاق. تعال بقى نشوف كده الحته اللي بعدها بتقول ايه، فاما منا بعد واما فداء. يبقى انا بعد ما شد الوثاق واخدهم اسرى عندي حاجتين الايه بيقولوا لي، يا اما تمند عليهم وتطلعهم
تطلقوا،
يا اما تفاديهم بالاسرى بتوعك او بفلوس
جفاف
وخسارك. وبعدين حتى تضع الحرب اوزارها، ده مش في السوبر ماركت بقى. ده الكلام ده لما تقابل عدوك اللي هم غير مسلمين في الحرب ايام ما كانت ضرب بضرب الرقاب، ما كانش في ساعتها اسلحه بالاسلحه الناريه، يبقى ربنا بيقول لي حارب بقوه شويه وانت بتحارب. مش هتحارب يا ربنا، اكيد مش هيقول لي حارب بالراحه، ضرب الرقاب. ايه المشكله؟ المهم ان انا ما اعتديش على الناس.
نعم.
تمام. فاذا هنا هو خبى عليهم من هذا الكلام في ميدان القتال.
نعم.
واخبى عليهم ايه اللي الايه بتقول لي اعمله في القصر؟ يا اما تطلقهم يا اما تفاديهم، ما حدش بيقول لي اقطع رقبيهم.
نعم. واكد عليك ان حاجه بتقول حتى تضع الحرب اوزرها،
حتى تضع
الحرب خلصت يبقى مش هنعمل ده. طيب وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
أيوة ترهبون به عدو الله.
هو ده التيرورست.
ده, 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 ده أمر من القرآن للمسلمين يبقوا إرهابيين. هو ده اللي بيستخدموه. طيب بس كل المسلمين سمعوا بقية الآية بتتقري بالعربي، بس هو استخدم السبتايتلز أو الترجمة ووقف هنا عند عدو الله وعدوكم. بس الآية بتكمل تقولك وآخرين من دونهم
لا تعلمونهم،
لا تعلمونهم.
الله يعلمهم.
الله يعلمهم. يعني إيه؟ مش فاهم يعني إزاي ربنا يأمرني أرهب ناس أنا معرفهاش؟ لازم يقول لي مينهم عشان أرهبهم. لكن هنا بقى الآية دي معناها إن حضرتك عايز تتفادى الحرب وتتفادى إراقة الدماء، أعد جيش قوي
يحمي
عليك. بالظبط، الناس تخاف منك، اعدائك اللي انت عارفهم هيخافوا،
واللي انت ما تعرفهمش
هيخافوا منك. يبقى الايه دي يا فندم طريقه من طرق احلال الثلاث. يا فندم انا رحت اديت محاضره ل 16 رتبه من الجيش الامريكي السنه اللي فاتت، وادوني هديه ميداليه تذكاريه انا جايب الصوره بتاعتها. على ناحيه منهم جايبه صوره الكليه بتاعتهم، الكليه العليا للاركان، والناحيه الثانيه مكتوب كلمه باللاتيني بتقول كي ديفيديرات باتم بريباريت بيلم. دي كلمه لاتيني، حطيتها على الانترنت طلع معناها ايه؟ من يريد السلام فليستعد للحرب.
الله.
واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. الارهاب فيه ارهاب مذموم وارهاب محمود.
نعم.
هو يعني ضابط البوليس لما يشوف واحد نازل على المواسير ومعاه البؤجه اللي فيها
المسروقه
بتاعه الست بيقول له لو سمحت اتقي الله وروح رجعها، ولا بيقول له ارفع ايدك هضرب في المليان، هذا ارهاب. ولكنه إرهاب محمود.
نعم
ماشي.
طيب
عندنا في حاجه بقى اخيره معلش برده الايه اللي بعدها بتقول ايه؟ كلام من اخطر ما يمكن. وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم. طب فرضنا عايزين يخدعوك يعني يقول لك السلم السلام وبتاع
ظاهرا هيخدعوك وباطنا
ويريدوا ان يخدعوك
فان حسبك الله
اتخدع لهم بس خليك حذر طالما ده هيجيب السلام يعني هات لي دين في الدنيا بيحث الناس ويروج لثقافه السلام اكثر من هذا الدين. انا كل ايات القتال دي لا تامرني بالعدوان وترمني تامرني برد العدوان لكن بشجاعه. هم مديهم بحته الشجاعه دي.
نعم واحنا عندنا وقاتلوا المشركين كافه العله كما يقاتلونكم كافر برضو نفس الكلام بالضبط. يعني ايات تحثنا على ان احنا لا نبدا بالقتال على الاطلاق. طب باشمهندس فاضل برضو في سوره المائده احنا كنا قلنا الاولى اقتلوهم حيث لقيتهم سوره البقره انا غلطت قلت الاحزاب يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
تمام. الآية دي بصراحة بتستخدم دايما ضد الجاليات الإسلامية برا لإحراجهم. يعني كمان الآية لما بتترجم أولياء بتترجم don't take them as friends ما تصحبهمش. أنا عايز أقول حاجة أنا موافق كمان على هذه الترجمة ما عنديش مشكلة فيها ولكن عايز أفهم حاجة بتستخدم لإحراجهم لأن أنا مثلا جاي معايا ثلاث صور النهاردة لثلاثة يهود. واحد منهم ستاني كوين اللي هو بيستضيف احمد منصور الاسبوع دوه
على قناه الجزيره
على قناه الجزيره على بلا حدود. الراجل دوه عامل ده يهودي انا بنفسي حضرت له مؤتمر في امريكا بيبدا كلمه بتاعته احيي ابناء عمي في منظمه حماس دايما قبل ما يبدا الكلمه بتاعته. وعامل دلوقتي قضيه بيطارد فيها زعماء اسرائيل عشان خاطر ما يقدروش يطلعوا بره اسرائيل وعامل قضيه دوليه دلوقتي. اللي جنبه سير جيرارد كوفمان ده عضو مجلس العموم البريطاني ووقف قال كلمه في منتهى القوه وقال انا جدتي ما ماتتش في محرقه النازي عشان تدي غطاء لاسرائيل انها تعمل الفظائع دي وارجوكم اسرائيل ما تستخدمش المحرقه النازيه بعد كده للتغطيه على فظائعها. اليهود ما ماتوش عشان خاطر يغطوا عليكم. نورمان فينكلستاين ده محقق ده دكتور يهودي دايما حاطط على البوديوم بتاعه هو بيتكلم او على المنبر بتاعه علم فلسطين ولو يعني فيديو من اشهر ما يمكن موجود اللي من دول بيلف على الانترنت وجاي لك كلنا في جامعه ووترلو في كندا لما البنت اليهوديه طلعت بعد الكلمه بتاعته تعيط تقول انا حسيت ان دم الناس راح في المحرقه النازيه هدر بسبب كلمتك ودعمك للفلسطينيين. قال لها دي دموع تماسيح وبطلوا دموع التماسيح دي انا كل عيلتي ماتت في المحرقه النازيه وانا الوحيد اللي نجيت منها بطلوا دموع التماسيح دي اسرائيل لا علاقه لها باليهود يبقى انا عايز اقول الاتي احنا اتكلمنا زمان في موضوع النسخ يا شيخ خالد في النسخ المسوخ وقلنا ان النسخ من ضمن المعاني بتاعته مش رفع الحكم لا تفصيل المجمل هذه الايه مجمله الايه 51 في المائده لما امشي ست ايات كمان بس في المائده الايه 57 زي ما احنا بيقولوا لي ايه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب اللي هم المسيحيين واليهود من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. وبعدين وبتكمل بتنفرنا من ذلك واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا
اسخروا من مشاعركم
يعني القران بيقول لي خلي عندك دم خلي عندك كرامه يا اخي اللي بيسخر منك ده ما تصاحبوش لكن واحد بيرفع قضيه على اليهود ويبدا كلمته بيحيي حماس وده بيقول مش عارف ايه ده انا ما عزموش على العشاء ده انا ما دعموش في الشغل بتاعه الناس اللي جايه وفيهم يهود وفيهم مسيحيين على 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 السفن لفلسطين لفك الحصار عن غزه هم دول المقصودين في الايه 51
اطلاقا
اطلاقا الايه 57 و58 بتنسخ تنسخ مش هتلغي الحكم تنسخ يعني تبين وتفصل المجمل.
نعم وعندنا ان تبروهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم ان تبروهم وتقسطوا
اليهم. انا الحقيقه جاي معايا رسم بياني عشان اوري كمان المجرم اللي اسمه فيلدر ده عمل ايه عشان يخوف الهولنديين
من المسلمين.
قال لك سنه 1909 كان في 54 مسلم فقط في هولندا. سنه 1960 بقوا 1600 سنه 1990 بقوا 450,000 سنة 2004 بقوا 944,000 سنة 2004 في أوروبا 54 مليون فابتدى ب 54 وخلص ب 54 مليون.
نعم.
طبعا ده بيعمل رعب للناس لكن ده لو الناس تلاحظ ان الرسم البياني بيبتدي 54 سنة 1900 في هولندا مش في أوروبا وبيخلص ب 54 مليون في أوروبا. لو كنا ابتدينا بأوروبا سنة 1900
كان زمانها بقت بعشرات الملايين, لان هيخش معاك البوسنة والهرسك, هيخش معاك البانيا, هيخش معاك ملايين بتوعها دي. فهو بيستخدموا الخداع بشكل خطير جدا جدا جدا. اخر بقى يعني سلايد عندنا اللي هو شعار مؤسس الجسور, اللي هو قايم اصلا على ان احنا خمس شباب ماسكين ايدين بعض, راس كل واحد ليها لون مختلف, قايمة على ايه؟ على ان احنا الناس اللي جاية من الباك جراوند المختلف, او الناس اللي جاية من خلفيات دينية او يعني او خلفيات يعني مختلفة ثقافية, بتحط ايديها في ايدين بعض لإقامة السلام في العالم. ولكن السلام في العالم مش هيجي ابدا بالخضوع, مش هيجي ابدا بالاعتذار. انا ما اعتذرش ابدا عن اني مسلم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. انا اعلى مش لاني ابيض, مش لاني غني, مش لاني عربي, انا اعلى لاني مؤمن, مؤمن بالله.
شكرا جزيلا المهندس فضل سليمان مدير مؤسسه جسور التعريب بالاسلام. انا بشكر حضراتكم على السهره الطويله, استمتعنا بالدكتور عمر عبد العزيز والاستاذ ممدوح اسماعيل في كلامنا حوالين التشيع ودفاع الدكتور العوة, وفندنا الكلام اللي اتقال في محاضرة البي بي سي. استمتعنا بكلام الأساتذة الأفاضل في موضوع غزو الصين, استمتعنا بالمهندس فضل سليمان كالمعتاد, وبقى نجم سهرة خاصة الحقيقة معنا في التعريب بالإسلام.
إن شاء الله أنا هرجع إن شاء الله في رمضان بإذن الله,
وإن شاء الله نلتقي المهندس فاضل بعد عودته بالسلامة إن شاء الله بإذن الله جل على بعد رمضان. بشكر حسن استماعكم. الخميس الجاي عندنا ملفات قوية جدا 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 جدا, استمروا معنا في التواصل من خلال الايميل اللي بيظهر على الشاشة الخاص ببرنامج سهرة خاصة, علشان نعرف موقفنا معاكم فين, وايه اللي نعدله وايه اللي نصلحه وايه اللي محتاجين نتناقش فيه. بشكركم واشوفكم الخميس الجاي بمشيئة الله. دمتم في حفظ الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.